بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان عمارة القبور في الإسلام للعلامة المعلمي اليماني رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا ريب أن الرد إلى الله ورسوله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحصل بالرد إلى الكتاب والسنة وتحكيمه بتحكيمهما. ومن الرد،
يعني قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليه في حياته، في حياته فإليه. يرحل الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. وبعد موته صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرد إلى الرسول؟ إلى سنته الثابتة الصحيحة. يبقى الرد إلى الرسول في حياته إليه، وبعد مماته إلى سنته، وسنته غضة طرية صحيحة ثابتة موجودة. فالصحيح منها معروف، والمنسوب للنبي ولم يقله من الموضوع والضعيف وكذا معروف. الأمة غربلت الروايات والرواة غربلة أعتبرها آية من آيات الله، والدليل على صحة نبوة النبي وصحة هذا الدين ما تعلق بحفظ الكتاب والسنة إلى اليوم، حفظا لا يختلط فيه على الأمة شيء منه. فالأمة ما أجمعت على حديث ضعيف أنه قالت هو ضعيف وهو صحيح، أو على تصحيح حديث ضعيف. الأمة ما أجمعت على هذا أبدا، والحمد لله. فغربل السنة بالذات، حيث إن السنة فيها المتواتر والأحاد، والسنة فيها من جهة الثبوت إلى ظني وقطعي، بخلاف القرآن فكله قطعي من جهة الثبوت، أما الظنية والقطعية تنقسم في باب الدلالة، لكن السنة ظنية وقطعية من جهة الثبوت، وظنية وقطعية من جهة الدلالة. فجهد عظيم، هو آية من آيات الله أن الله عز وجل هيأ لهذه الأمة أن تحفظ السنة في الصدور قبل السطور، فما وضع المصنفون مصنفاتهم إلا من صدور الرجال، فسبق علم الصدر علم السطر، علم الكتاب، علم الكتاب. فكانت السنة محفوظة مضبوطة في صدور الرجال. في عهد الصحابة ما كان هناك كتب جمعت السنة، إنما تدوين السنة على رأس المئة حولها، أما قبل ذلك فقد كانت السنة في ماذا؟ في صدور الصحابة، ثم في صدور من تلقى عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومع ذلك الله حفظ. ما معنى أن رجلا يحفظ 100,000 و200,000 و500,000 و1,000,000؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ولهذا لما قل الحفظ في عصورنا من جهة الصدر، اتسع الحفظ من جهة ماذا؟ من جهة الكتب ومن جهة المطبوعات. فإذا كان علم السنة قد حفظ في الصدور في العصور الأولى، فهو الآن ولله الحمد والمنة حفظ عن طريق الطباعة، حفظا ربما ما وجد في الأمة من قبل من جهة إيه؟ من جهة التيسير والسهولة. الأمة من قبل كانت تتعامل مع مخطوطات، مع كذا من الصعوبة أن تطلع، تحتاج إلى خبرة. الآن فضل الله عز وجل الكتب طبعت بأحسن الطبعات، ومنقحة ومخدومة وغير ذلك، كل هذا من وسائل الحفظ. لما قل حفظ الصدر عوضت الأمة عن ذلك بحفظ السطر، فلهذا نجد المخطوطات والكتب كل يوم مزيد. لو أنت بتتابع المكتبات يوميا تجد كل يوم في نتاج جديد، كتب لأول مرة تطبع، مخطوطات لأول مرة تخرج للأمة. فحفظ الله عز وجل هذا الدين. ولهذا احنا بنقول نركز جدا على أمة الإسناد هذه، نركز جدا على أمة الإسناد. شوف أنت عدو الإسناد اسكت، لكن لا تعادي ما تجهله، لكن نحن أمة الإسناد. وهل حفظ ديننا إلا بحدثنا وأخبرنا؟ وهل العلم إلا نقل مصدق أو بحث مدقق محقق؟ اللي ما يقع عن هذا ينحي يتنحى جانبا ويترك الأمة تسير في طريقها الأول، اللي عنده قدرة يسير في خط النقد المصدق والبحث المحقق يمشي، وإلا يركن يسكت ولا يفتن ولا يفتن، فيفتن ويفتن. إنما هذا علم نعتبره آية من آيات الله. بعض المستشرقين قال هذه مرة، قال من دلائل صحة النبوة ما مراه من حفظ لهذا الدين بالأسانيد، يعني اعتبر أن بقاء الدين إلى اليوم مسندا هذا من دلائل نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعلا فعلا كيف الأمة، شوف يا أخواني الإنجيل، شوف يا أخواني التوراة، كلام رب العالمين بلغه الأنبياء وما حفظ، بدل وغير وتصرف فيه. نؤمن بإنجيل متى ولا إنجيل يوحنا ولا إنجيل مرقس، إنجيل من؟ إنما إحنا الحمد لله عندنا القرآن الصغار في الكتاتيب يحفظون. لو واحد قرأ وقال ألف ميم راء ذلك الكتاب لا ريب فيه، الناس هترد تقول إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، هيقولوا ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب الحكيم. في الحرف، في الحرف الصغير يرد قبل الكبير بفضل الله عز وجل، بفضل الله بفضل الله. فإذا هذا حفظ هو آية من آيات الله عز وجل. طيب يبقى الرد إلى الرسول بعد موته رد إلى إيه؟ إلى سنته المحفوظة. والحفظ هذا ليس حفظ ألفاظ فقط، بل من فضل الله أن حفظت الألفاظ والنصوص وحفظت الفهوم. فكما أنه لم يغب نص ولا حرف عن الأمم جاءت الألفاظ، فلم يغب نص ولا حرف في فهم الأمة للألفاظ. علم ذلك من علم، جهل ذلك من جهل. في مسألة الناس لا يعرفون حكمها، في مسألة في نص واحد الأمة توقفت فلم تعرف تفسيره من القرآن أو من السنة، في نص واحد لا يوجد، لا يوجد نص واحد في القرآن ولا في السنة لا تعرف الأمة تفسيره. احنا ما عندنا تفويض أبدا، لا ألفاظ ولا معاني، فضل الله. الأمة متفقة على أنه لم يجهل لفظة في القرآن والسنة من جهة المعنى، والأمة متفقة على أنه لم تعلم لفظة من جهة الكيفية، من جهة صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل وما تقول إليه الأشياء وكذا في الآخرة، فإننا نفوض علم ذلك. فعلم الصفات من جهة الكيفية لم تعلم الأمة كيفية صفة، ومن جهة المعاني لم تجهد الأمة معنى صفة. فالصفات من جهة المعاني محفوظة ومعلومة، ومن جهة الكيفيات مفوضة. واضح يا إخواني؟ فضل الله. لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. وإحنا إلى الآن هنجهل حكم الجماعات، إلى الآن هنجهل حكم الخروج على السلطان، إلى الآن لا ندري الجمع بين القدر والشر، إلى الآن لا ندري الصحابة أفاضل ولا لا. اللي يعيش في تيه وضلاله هذا قسمه، لكن الحمد لله من أراد الحق وجبه، فضل الله. إذا كنت على الباطل فمن تقصيرك، هذا من تقصيرك لا من خفاء الشرع في هذا. ما في مسألة خفية في الشرع، ما في مسألة، الحمد لله ظاهرة واضحة، خصوصا مسائل الأصول، مسائل الأصول تمام. هو ليه سلفي يختلف مع سلفي في حكم خروج على الحاكم الظالم؟ هي مسألة خلافية أصلا عشان أختلف، لكن أنت إخواني أو داعشي أو إفسادي أو تكفيري منتسب إلى السلفية، منتسب إلى السلفية، إيه والله زي ما كنت بتسمع عن الصورات كده، يبقى ملتحي قد كده لحيادة كده، وإحنا عندنا عربية مفخخة، إحنا هنحرق البلد ما لم يخرج مرسي، إحنا هنحرق البلد، عندنا عربية مفخخة. من إمتى أنت بتقول عربية مفخخة أنت؟ ها؟ من إمتى؟ لما ضحك عليك هؤلاء وأنزلوك الميدان وعدوا ذلك جهادا في سبيل الله، عدوا ذلك جهادا في سبيل الله. إنما ما كان في حد اسمه ملتحي يعرف ميدان ولا يعرف خروج على سلطان، الكلام ده جديد، كلام ده في عهد مشايخ الثورات هؤلاء. إنما كان ده ما كان يعرف، ما كان يعرف. العلامة أحمد شاكر في زمانه يتكلم في جماعة الإخوان ويقول هذه الجماعة المنحرفة التي هي من الخوارج والتي أنفق عليها، أنفقت عليها الاشتراكية والرافضية وغير ذلك، هذه جماعة تأخذ نفقتها من هؤلاء. ده كلام ماذا؟ ده كلام قديم شيخ أحمد شاكر يقول. ليه؟ لما قتل النقاش الرئيس وزراء اللي بيقولك أحمد شاكر يكفر بالحكم غير منزل الله، تمام، ويحكم على قتلة النقراشي اللي بيحكم غير ما ظل الله بأنهم خوارج، تمام. هذا العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه اللي بنسبون إليه تكفير الحكام غير ما ظل الله. فالمسائل دي طرأت متى؟ طرأت متى؟ لما قام المتسلفون يقولون هذا الكلام. فالشاهد على ما نختلف، وأنا قلت لكم نستطيع في 5 دقائق ألا يكون خلاف بين من ينتسب إلى منهج السلف بين أصحاب اللحى. 5 دقائق توافقون على أصول السنة لمحمد؟ أي خاص نرجع إليه، أترك لا ترجع لفلان ولا العلام، ولا ترجع للشيخ فلان ولا العلام، ولا ندعوك لابن باز ولا ربيع بن هادي ولا ابن عثيمين، احنا بندعوك للإمام أحمد. موافق على محمد؟ أي موافق على كتاب أصول السنة؟ أي اقرأ الكتاب يلا ونحن وإياك نجتمع عليه. يلا كل الملتحين على وجه الأرض الذين ينتسبون المنهج السلفي، خذ أصول السنة لمحمد، خذ أصول السنة الحميدي، خذ شرح السنة البربهاري، خذ أصول اعتقاد السنة الجماعة للكائي، خذ السنة الخلال، خذ السنة المروزي، خذ السنة أبي عاصم. يعني لو جلسنا، خذ الإجماع الحرب الكرماني، لو جلسنا نعدد الكتب اختر أي كتاب نحن موافقون عليه وبالتالي لا نختلف. واضح؟ فالحمد لله السنة محفوظة والحق واضح ولله الحمد والمنة. أنت تنحرف عن الحق يبقى هذا من تقصيرك أنت. طيب نعم،
كلام شيخ الإسلام في اختصاص هذه الأمة بالإسناد.
نعم بالإسناد ثم الإسناد ثم الإسناد. الإسناد ده مفزع الحاجتين، شياطين الجن الذي يكره إبليس أول ما يكره الإسناد، وشياطين الإنس لأنه يفضحهم. يا إخواني الإسناد يفضح الدعي، الدعي هذا اللي بيدعي حق إسناد بيفضحه، وإحنا عندنا إسناد في الألفاظ والفهوم. قال السلف، روى البخاري، قال السلف، يبقى إسناد اللفظ وإسناد الفهم ده بيفضح شياطين الإنس والجن. ولهذا ماذا قال هارون الرشيد؟ قال أتدرون من أعز الناس؟ قالوا أنت أمير المؤمنين، أنت أعز الناس. قال أعز الناس رجل يجلس في حلقة ويقول حدثنا وأخبرنا، هذا أعز الناس، هذا أعز الناس. وتعرفون قصة المعافى بن عمران مع محمد بن عوف الولد الصغير هذا اللي كان بيلعب بالكرة في الشارع وقفزت الكرة إلى حلقته أمسك بها، فلما جاء محمد بن عوف كان طفلا صغيرا، ها هات الكرة، قال تعالى ما اسمك؟ قال أنا محمد بن عوف. أنت ابن ده أبوك كان عالما وكان زميلا لنا، يا ولدي حري بك أن تطلب علم كما كان أبوك يطلبه. عاد إلى أمه فأخبرها الخبر، قال لها الشيخ قال لي 1 2 3، قالت صدق، صدق المعافى، وألبسته لبسة ليه العلماء ودفعت بدفتره إليه وقالت اذهب إليه، ثم ذهب. أول ما جلس قال اكتب يلا حدثنا، أول كلمة علم إياه إلى أم الدرداء اطلبوا العلم صغارا ها تعملوا به كبارا، تمام. يبقى هذا أول شيء تعلم، حدثنا هو العلم، حدثنا أخبار. هذا الإسناد يقهر شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس وشياطين الجن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم.
الله أكبر، أهل الكتاب لا إسناد لهم لا في رواية ولا في دراية، ها
يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات.
شوف، وهكذا المبتدعون هذه الأمة أهل الضلالات.
وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة،
الله
أهل الإسلام والسنة.
الله أكبر الله أكبر. فشيخ إسلام ألحق أهل البدع بإخواني بأهل الكتاب، ما عندهم إسناد. أما أهل السنة
وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة،
الله أكبر
أهل الإسلام والسنة.
الله أكبر الله أكبر. إنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أعظم منه يا إمامة الإسناد. وهذه خصيصة لأهل السنة. أهل السنة ما يتكلم الإسناد، أهل السنة يذكرون ما له وما عليه. أهل السنة ينقادوا يا أحمد ما تقول في محمد بن حميد، وكان يمرر حديثها في بعض الأحيان. أبو زرعة هو ابن وارة، لكنهما قال له هذا يكذب، ثم ذكر له. فكان أحمد بعد ذلك إذا ذكر محمد بن حميد ينفض يديه. فالأمة تحاكم، حتى أحمد يحاكم، أحمد نفسه يحاكم. لو علم أحمد ما علم ماذا قال مثل ما قال ابن عباس بيحاكم السنة، أبو بكر رضي الله عنه بيجعل على ميزان السنة. أي واحد عدا النبي يوزن بميزان السنة، أما النبي هو السنة، فنوزن بالنبي ويوزن الجميع بكلام النبي. أما النبي ميزان فرده إلى الله والرسول، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى نحن أمة الإيه؟ ولا يزال الإسناد يقهر أهل الباطل. نعم.
قال وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم
لفظا ومعنى، لفظا وفهما. نعم.
وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد،
زي دين الروافض، دين الشيعة إيه؟ من أبي عبد الله أبي جعفر لفلان لعلان جعفر الصادق يعني لي إلى آخره، كله باطل مكذوب، ما عندهم شيء صحيح إلا الكفر. نعم.
وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين. عصمهم الله أن يجتمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول.
شوف إخواني عصمهم الله أن يجتمعوا عليه خطأ ولا ضلالة. ولهذا لما يقول الصنعاني الأمة ممكن تجتمع على خطأ، تمام، لا لكن لا تجتمع على ضلالة، كقول باطل. شوف الصنعاني هذا اللي هو يعني يرفع راية الاجتهاد ويرفع راية كذا وكذا، لما يقول هذا يبقى غلط، هذا غلط. ولما تكلم الشيخ مقبل بنحو من كلامه يبقى غلط، يبقى الشيخ مقبل كلامه غلط. شوف من علماء احنا بيقول الشيخ مقبل، لكن لما الشيخ مقبل يقول له كلام في الاجماع او كذا ويقول حجة في النص لا في اجماع يبقى غلط. والصنعاني لما يقول هذا يبقى غلط. ها، فيش حاجة اسمها حجة في النص مش في الاجماع. الاجماع ده يعني يستأنس به، الاجماع ده كذا، اما في النص، اما الاجماع دليل النص فيعود الحجة في النص. لا، الاجماع زيادة على النص، الاجماع نص وزيادة، نص وفهم، والمصادر ليست النص، كتاب سنة اجماع قياس. لو كان المرجع للنص فقط لما ذكر اهل العلم من اصول الاستدلال الاجماع والقياس، وان كان مرجع الاجماع اليه الى النصوص، لكن طارة يرجع الى النص، وطارة يرجع الى مجموع النصوص، وطارة يرجع الى مقاصد النصوص، وطارة يرجع الى القواعد الكلية. ولهذا نقول الاجماع لابد له مستند، لكن هذا المستند ما هو؟ النص ممكن تتأوله، لكن الاجماع ما له تأويل، قطعي الدلالة. إنما نقول الإجماع لما كان مرجوع النص في الحجة والنص، لا، كلام الشيخ مو بالغلط في هذا، كلام الصنعاني غلط في هذا، غلط ولا ينبغي أن نقتدي به في هذا، تمام؟ نعم. ويرد على من سلب حجة الإجماع وكذلك جعلكم مثلا وسطا وغير ذلك، تمام؟ من الذي سبق شيخ مقبل في هذا من أهل العلم؟ مع انه شيخ وامام في الامه ومن علمائنا، لكن هو يرد على من خالف. نعم، شوف هذا الكلام الشيخ نضمن موجود عندك، وننبه عليه بقى، ننبه عليه ليه؟ لان هذا يغتر به، لان زله العالم زله العالم. احنا اللي نقول الشيخ نضمن الاخطاء، طب هتسكت عشان ما تقولش الشيخ نضمن الاخطاء؟ هيقرأ غيرك وهتولد منها أقوال تلو أقوى، ويطلع الطالب يدرس طلابة إن الإجماع ده يستأنس به بس لكن ليس حج، ويطلع الثالث والرابع والخامس، اقطع السبيل. يبقى أنت هنا نفعت الشيخ لما أوقفت الإستاد عندك عن الشيخ وخطأته، خلاص لم يعد أحد يقلد الشيخ، لم يعد أحد يقلد الشيخ. نعم.
قال عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ.
أقوى حاجة عندنا الإسناد والإجماع، بالعكس ده الإجماع هذا نعمة من نعم الله عز وجل، أن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلال، لأن الله قال جعلناكم مثلا وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ليه؟ لأن الله يعلم أننا لو اجتمعنا ما خرجنا عن كتاب وسنة. ومن هنا العلماء استدلوا بقول الله فإن تنازعتم شيء فرضوا الله ورسوله على حجة الإجماع، مع أن الله قال إلى الله والرسول، قال فإن تنازعت في شيء فرضوه الله والرسول، ما قال والإجماع. ليه؟ ليه؟ لأن هذا الأمر في الآية بالرد عند التنازع، فأخذ منها إن لم يقع التنازع فأنتم على ما قال الله وقال الرسول. فإن تنازعتم يبقى الفيصل بينكم كتاب السنة، لكن اجتمعتم فأنتم على كتاب السنة. يبقى الآية من أدلة حجية الإجماع، حجية فهم السلف. فلهذا المسألة ليست مسألة تهاون، المسألة دي مسألة ليست تهاون، لا الإسناد ولا مسألة الإجماع وكذا. نعم.
قال عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول.
شوف، معقول أو منقول، يعني إن قالوا قاعدة عقلية اللي احنا بنسميه العقل الصريح فعقلهم لا يناقض، طب وإن قالوا قضية شرعية معتمدة على النقل فنقلهم لا يناقض، يبقى إذن اجمعهم حجة في العقل الصريح والنقل اليقيني الصحيح، فمعقولهم لا يخالف المنقول. ولهذا المعقول المجمع عليه هو ماذا؟ هو معقول السلف الصالح، إذ ده تعارض بين عقل صريح ونقل ونقل صحيح. نعم.
قال وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا.
شوف، لم يكن إلا حقا، ما أقولش أنا لا أبالي بمن سبقاني، حتى لو كانوا على شيء أنا لي أن أناقض، أنا لي أن أناقش، أنا لي، لا، لك أن تتعلم. انت عارف انت دلوقتي افضل مدرس رياضات على وجه الارض، ممكن تعدل في الاثنين في اثنين باربعة، اثنين في ثلاثة بستة، تخترع لك تقول انا افضل مدرس فلهذا انا شايف ان اثنين في ثلاثة بثمانية، ايه يعني؟ مع ان احنا وقتها هنقولك انت مخبول، بس مش هقول انت آثم، الله سيدخلك النار عشان انت بتقول اثنين في ثلاثة بسبعتاشر، ما انت حر، اثنين في ثلاثة بسبعتاشر تم، هتفسد دنياك بس في الحسابات، لكن مش هيفسد دينك يعني. لكن أما إجماعات، أما أمور شرعية، أما الأمة مجمعة على كذا، فلو تركت هذا العمل بإجماع فأقل أحوالك الضلال. ليه؟ هو ممكن يرقى فوق الضلال؟ طبعا ممكن يرقى إلى الكفر. فممكن الإجماع لو عاد إلى إجماع المسلمين بالتكذيب وعلى النص بالرد يكفر. فمنكر الإجماع بعد العلم به أقل أحواله الضلال، كان عنده تأويل ولو ضعيف لا يكفر، إنما لو رد الإجماع تكذيبا فهذا يكفر، فهذا يكفر. نعم.
قال فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، صح. وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا،
وإذا اجتمع أهل اللغة على حكم فليس إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الاعتقاد فليس إلا حقا، وإذا شوف متى ما أجمعت الأمة على شيء فلا يكون إلا حقا، أيا كان الباب، أيا كان الباب، إذا أجمعت الأمة عليه فلا يكون حقا، لأن الله يعصم هذه الأمة في نظرها المعقول وفي شرعها المنقول من أن تجتمع على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا مش عايزين المسائل دي تبقى مهزوزة في ايدينا. الهزة في ايدينا دي، الهزة في قلوبنا دي ما تكونش. احسم حتى لو طلع ان ده خلاف اعلم اهل الارض، احسم احسم. المسائل حسمتها الأمة لا تهتز فيها. أصل العلماء اختلفوا، أصل مولد النبي خلاف، أصل المجاز في خلاف، أصل تفضيل عثمان أصل في خلاف، أصل إيه مش عندك إجماع؟ قوله بس. أصل شايف الشيخ فلان، قوله قوله وأشهد هذا. إحنا وظيفة أفضلنا اليوم بعد العلماء الكبار هلا يحافظ على التركة ما انتش داخل. طب اديني مفتاح الخزنة، مش مديك مفتاح الخزنة. طب يا اخي والله العظيم اقسم لك بالله من واخد اللجنة واحد ولا مش مديهولك ابدا. حارس خزنة، حارس خزنة. انا لما اجمع ثروة بس عايز احافظ عليه. اوعى المسائل دي تهتز في قلبك. اوعى واحد يعرض على صفحة، اوعى واحد يقول احنا مختلفين، انا معايا الشيخ فلان. معاك الامة لا تقول الشيخ فلان او الشيخ ايه علان. ما فيش حاجة اسمها ما فيش أصابع ليدين، ضلال مبين. الأم على الأصابع دي، يدين ذات أصابع وكف وأنامل، خلاف هذا ضلال مبين. من يسمح لك؟ لن نسمح لابن باز لو قالها، لن نسمح لابن تيمية لو قالها. خلد عومة كيف نسمح لطالب أيا كان لابن باز لا يسمح؟ نقول غلط لو قال ابن باز. ففي مسائل ما يصلح فيها أن تهتز من أجل طالب مهما حسن قصده، مهما نبل مقامه. أقول لك الفوزان، أقول لك ابن باز، أقول لك العثيمين، لو خالف موروث أمة اقطع بسكين حاد. ولا تقل اجتهد الشيخ، أخطأ أخطأ الشيخ وإن كان معذورا، إن كان مجتهدا، لم يبلغه حق، لم يبلغه نص، لم يبلغه كذا. أبدا لا يترك دين الله لصبية، لا يترك دين الله لأهواء الناس، لا يترك دين الله لزلات علماء. أبدا الحق أحق أن يتابع. قال السلف، قال السلف، انتهت انتهت. بلغ البخاري بهذا، ارجع لبواب البخاري. أنا على المكتب أمامكم أقول نسبة يدين، نسبة أصابع. أما أصابع اليدين تحتاج إلى دليل. يقرأ فورا طبيب البخاري لما خلقت بيدي والأصابع. إلزم الآن أصابع اليدين. ماذا تروح؟ ماذا تذكر بكرة الفجر؟ ماذا بكرة الفجر؟ الآن الآن لازم نقرر هذا. وإذا ناقشت أرد على الدليل البخاري، مع أنه لسه من ثلاث دقائق بقول نسبة هذا ونسبة ذاك، وده احتاج إلى دليل. جاء الدليل، لماذا تتأخر؟ ضمنت يبدك تخرجه وتأخذه، ضمنت حياتك. متى على هذا البخاري؟ ما علي ابن خزيمة، ما علي ابن مندة، ما علي ابن تيمية، ما علي ابن القيم، ما علي ابن راس، ما علي ابن عثيمين، ما علي فوزان، ما علي الراس، ما علي فرهاب، ما علي أمة. مت على ذلك. لا يضل الأمة من أجل كلام هنا وهناك. لو كان من العلماء لرد، لو كان من العلماء لرد. نحن نرد كلام علمائنا، مش كلام طلابنا، مش كلام طلابنا. وإن كان من حسناتنا نرد كلام علمائنا. لما يقول العالم الفلاني يعلق على الواسطية بأن مسألة التفضيل ليست مسألة تضليل، نقول السلف ضللوا. وأي ضلال أعظم من أن تقول قولا تجري به المهاجرين والأنصار، حتى ولو قال العثيمين، حتى ولو قال الفوزان. بل الذي دلكم على هذه المواضع في التعليقات على الوسطية أنا الذي قلت لكم، مع أن علماء أنا علقوا على هذا الموضع كذا وكذا. ما انتظرت أن تأتي به ليه؟ لأن ما حجوش بإجماع السلف. جاء إجماع السلف يبقى لا قول مع أحد. كيف أنا أحدث اليوم خلافا يقتضي خروجا عن منهج النبي قاله في عصره في زمانه؟ حديث ابن عمر عند البخاري، كنا نتحدث والنبي بنظرنا إن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كيف أجيز خلاف ما عليه الصحابة في زمن النبي وفي رواية فيبلغ ذلك النبي ولا ينكره؟ أنا أهتز أنا من أجل عالم يقول اسم مسائل التضليل. ما حكم مخالف النص؟ ما حكم مخالف النص الصحيح الصريح؟ ضال. ما حكم مخالف إجماع الصحابة؟ ضال. ما حكم قائل قولا يذرب المهاجرين والأنصار؟ ضال. ما حكم قائل قولا يلزم به عقد الروافض؟ ضال. ما حكم من خالف أهل السنة والجماعة؟ ضال. ضال. عندك ليس ضلال؟ ها كلام السلف. فلا بد مسائل المحسومة محسومة محسومة. ولا تبكي بكاء النساء. بس علماءنا يعني ده هلزم منه ان علماءنا هلزم من علماءنا اخطأ وهم اكابر. اللي عندنا هذا ان كان غيره فهي ضرة مما عنده، ان كان علم تأصيل فهي ضرة مما عنده. ما تدخلش بيننا وبين علماءنا، اسكت انت، اطلع منه، اطلع منها يا نباش، اطلع منها يا قتات، اطلع منها، اطلع منها. بس انت علماءنا يعرفك ويسوي، علماءنا يعرفوا، علماءنا يعرفوا ان احنا لما نرد عليهم علنا بهذا سيسعدهم. يقول احسنت، نحن ربينا، نرجو ان تكون من حسناتنا. علماءنا عارفين، اطلع انت منها بس بوسوستك وضعفك وخبرك، اطلع بس انت منها. سيبنا احنا وعلماءنا، اطلع احنا وعلماءنا. خلاص كلام موروث، موروث. النبي يجلس على العرش، يجلس على العرش مش 80 أثر 80 صفحة ما يعد الأثار ما يعد أثار. إيه حسين الخلال؟ ما زال أئمة المرضين يتحدثون به، ولا أئمة النجباء ما زالوا يحدثون به على رؤوس الأشهاد في المساجد صنفوا فيه. يبقى الشيخ ضعف الإسناد، صحح الإسناد، مجتهد، لكن ما في خلاف. قال ابن باس، قالت اللجنة الدائمة، قال ربيع ابن، ما في خلاف، ما في خلاف، ما في خلاف. تلك كرامة لرسول الله، هذا مقام محمود لرسول الله، هذا خاطبت به أهل السنة الجهمية ورد عليهم. خلاص ما في حديث صورة أثبت أهل السنة ورد على الجميع، يبقى ما في ابن خزيمة، ما في، وهكذا. مع أن كل هؤلاء أئمة السنة مصابيح هدى وأئمة مصابيح دجى وأئمة هدى، ومع ذلك هم علمونا هذا. لقد كانوا يعلمون بهذه المسائل الصبيان في الكتاتيب، في الكتاتيب يعلمونهم هذه المسائل. نعم، فاحذر بارك الله فيك أن تأتيك المسألة فيكون علمك مسألة. أصل الشيخ مقبل أفت، أصل الشيخ الألباني قال، أصل الشيخ ابن عثيمين قال. لا تكلم الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ولا اجتهدوا هذه المسائل وهم مأجورون. أما التابع ليس مأجورا إذا علم الحق، إنما تظن بمشايخك هؤلاء أن يعلموا الحق وينحرفوا عنه. ها؟ ما نظن بهم لحظة، لكن نظن بهم بل نتيقن أنهم ليسوا معصومين، نتيقن أنهم ليسوا معصومين فزوا يخدون، ولكن نتيقن إن شاء الله بما يظهر لنا، بما يظهر لنا نحسبهم لهم حسيبهم، أنهم ليسوا أصحاب هوى. نعفيهم من الهوى، بل من اتهمهم بالهوى فهو صاحب هوى، ولا نعفيهم من خطأ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في مسائل علمية أو في مسائل عملية، لكن نعفيهم، بل نجزم، بل نرد، بل الويل لمن طعن في علمائنا بأنهم أصحاب هوى. أبدا. علماؤنا المنزلة التي جعلها الله لهم بين الناس لا تكون إلا في من حسبه الله حسيبهم، من صلح ظاهره وباطنه، من تعبد بالعلم قبل أن يواجه الناس به. نحسبهم إمامنا بن باز، إمامنا الألباني، إمامنا مقبل، إمامنا العثيمين، إمامنا الفوزان، إمامنا العباد، إمامنا علماء الأمة الحيدان، الغديان، الأطرم، كل دول أكابر الغصون. أقسم بالله نقرأ أسماءهم فترق قلوبنا، ونظن أنهم آية من آيات الله في هذا الزمان وفي هذا العصر، والحمد لله. ما نقبل مساواة، لكن الحق حق المساواة، وهم علمون ذلك وأصلوا ذلك. يردون على ابن تيمية، ابن باز يضعف أحاديث في مسلم، ضعف حديثا في مسلم وحديثه حبيبة، ضعف وإن كان محجوجا، شيخ ضعف. ابن تيمية ضعف أحاديث في مسلم ومحجوج. الدارقطني يستدرك 210 موضع على البخاري ومسلم. أحمد يراجع. أبو موسى الأشعري يخطأ. ابن عباس يخطأ. عمر يخطأ. كما حصل بذلك وقائع لا تعد ولا تحصى. انتبه يا أخواني، المسائل لا تهتز في قلوبنا. موروث السلف أمام زلات الخلف نعتذر للخلف مع حفظ الأقدار ونبقى على موروث السلف. دي أمة الإسناد. تعالى لا يسمح لك بالنقاش إلا بأن تأتي بكلام السلف، كلام العلماء فيما تريده. أخطأ وأصابوا مشكور، جزاك الله خير، بس المهم مش أنت اللي تتكلم، ليس أنت الذي تخترع، إنما هب كلام العلماء، ثم بعد ما تجيب كلام العلماء ثم ينظر في المسألة. خلاص انتبهتم إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم،
كلام الشيخ مقبل.
نعم،
سئل رحمه الله مدى حجية الإجماع، وهل هناك إجماع صحيح معتبر نرجو ضرب الأمثلة وجزاك الله خيرا. أجاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: حجية الإجماع أنا لا أرى الإجماع حجة.
طيب أدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في واحد فيكم لا أرى الإجماع حجة؟ أنت هذا لسه جاي بالك سنتين يا أنت الصغار، لأنك ده اللي بيلعب في الحلو ده، أنت هذا اللي بتلعب في الحيدك محمد. الإجماع حجة مش حجة؟ حجة. الشيخ سمير اصحى، الإجماع حجة مش حجة؟ حجة. أنت محمود هناك يا محمود، ها الإجماع حجة ولا مش حجة؟ أنت أي حد، أنت عم شعبان، إجماع الأمة حجة ولا مش حجة؟ ها قول يا حسام الدليل. الدليل الإجماع الأول، أول قبل ما الإجماع على أن الإجماع حجة، الأول الدليل على الإجماع حجة، الإجماع على أنه حجة. خلاص ده الأول الدليل على أنه حجة ماذا؟ الإجماع على أنه حجة. طب دليل بقى الإجماع ده، مين اللي خالف الإجماع حجة؟ لكن لننقل مسائل مناط الإجماع وتحقق وقوعه على حجيات، حجيات مسألة ومناط وقوعه وتحقق وقوع مسألة أخرى. لما يتكلم العلماء فين الإجماع تحقق ما تحقق موجود مش موجود، دي مسألة زي أنا أقولك النص حج، بس اديني النص الصحيح فتناقش أنا وإياك صحة النص، وجود النص، عدم النص. لكن إحنا مجتمع علينا وإيه السنة حجة، لكن أي بقى سنة تعالى نبحث. خلاص يبقى الإجماع حجة، دي مسألة منتهى مفروغ منها. للإجماع على أن الإجماع حجة، وللأدلة بقى الكثيرة في الكتاب والسنة، كذلك جعلناكم أمة وسطا فإن تنازعتم في شيء وما يشقق الرسول. هنشوف الشيخ بيتكلم على هذه الأدلة كيف. نعم،
قال: حجية الإجماع أنا لا أرى الإجماع حجة، لأن الله سبحانه وتعالى
أول حاجة تعلمنا من شيخنا ومشايخنا، أول حاجة نلاحظها في العبارة دي، أول حاجة نستدركها أنا إنما يرى السلف إن الإجماع ليس بحجة، يرى العلماء إن الإجماع ليس بحجة، أنا لا. السلفي ما يقول أنا إلا بعد ما يذكر كلام العلماء يقول وأنا أميل هذا القول، هنا تأتي أنا. إنما حينما نبتلي التأصيل ما في أنا في قال العلماء، ثم أنا بقى بعد في الخلاف لما بنناقشه أنا أميل إلى القول بكذا، هنا تأتي أنا عشان ننسب إليك أي قول من القولين أنا. إنما حينما أسأل عن أي مسألة ما أقول أنا، أقول قال العلماء. ليه؟ لأن ما يصلح أن أنسب حكما لنفسي ابتداء، ما يصلح، أنا لا أرى، لكن أقول الوارد عن السلف أنهم لا يرون الإجماع حجة، أو مثلا الوارد عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال من دعا الإجماع فقد كذب. ماشي، بغض النظر عن فهم بقى، بس المهم أن أنا قدمت العلماء. نعم،
قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
تمام.
ويقول
استنى ويقول لاحظ ها
ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون.
طب هو إلى الله ولا إلى الله والرسول؟ طب إلى الله السنة ليست حج. لا يا شيخ جاءت الآية الأخرى إلى الله والرسول. جميل. وجاءت الآية الأخرى ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يبقى الآية حكمه إلى الله مع الله والرسول مع سبيل المؤمنين الثلاثة طلعوا لنا الإجماع إلى الله ولا الرسول ولا الإجماع. وإلا لو أخذنا هذه وما فيش فيها الإجماع سبيل المؤمنين مش هناخد برضو إلى الله والرسول، هناخد فين؟ إلى الله بس. يبقى السنة ليست حج، السنة ليست حج. فإن قلنا فسر إلى الله يعني إلى الله والرسول بدليل الآية الأخرى، هنقول فسر إلى الله والرسول بالآية نفس الآية بالآية الأخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين بالآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا بالآية الأخرى بنفس الآية ما اختلفتم معناها وما اتفقتم عليه فهو حكم الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اتفقتم عليه فهو حكم الله ولن يخرج عن حكم الله قدرا وشرعا. قدرا فرب عاصم الأمة أن تجتمع على ضلال، وشرعا جعل إجماعهم حجة. لاحظوا يا أخواني الآن أخذنا الآية الأولى فحكمه إلى الله. طيب أنا هقف عنده، أنا هأخذ بظاهر النص السنة ليست حج، الشيخ يحتج عليه بليه بالآية الأخرى إلى الله والرسول. جميل. طيب إلى الله والرسول وبالتالي يكون المرجع الله والرسول. طيب الآية الثالثة، لا مش هأخذ بالآية الثالثة، يبقى ولا الثانية، أقف أنا عند الأولى إلى الله بس. إلى الله إذا ذكر دخل فيه، ليه؟ لأن حكم الله هو الرسول ومن هنا أوتي الخوارج. الخوارج قالوا إيه؟ قالوا الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله. تمام. إذا من حكم رجابه لا كفر. ليه؟ لأن الله يقول إلى الله. طيب حكم الله تحكيم الرجال، فلم يفهموا أن تحكيم الرجال من حكم الله، فظنوا أن حكم الله يبقى القرآن. تبقى فين السنة؟ فين السنة؟ إذا قال والسنة قلنا تبقى فين حكم الله بالرجال؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما وحكما يحكم به ذو عدل منكم. وهذا الذي استدل به ابن عباس عليهم لما قال هل ترضون حكم الله عز وجل في بضع امرأة أو في أرنب 83 دراهم ولا تقبلون حكم الرجال في دماء حق دماء المسلمين؟ ما يبقى ده حكم الله. فلما قالت الخوارج الحكم إلى الله أبعد الناس عن الحكم لهم، ظنوا أن هذا يناقض حكم الرجال. لا، حكم الرجال على الوجه الذي أمر به الله هو حكم الله. يبقى مين اللي خارج عن حكم الله؟ أنتم. ثم أنتم أعظم الناس بعدا عن حكم لا إلى حكم الرجال. ليه؟ لأن كلامكم حكم الرجال محض. يبقى من اللي حكم الرجال؟ الخوارج. اللي حكم الرجال هم الخوارج، صح؟ لأن حكمهم على الصحابة لم يكن لا في الكتاب ولا في السنة. طب حكم الله محمد رسول الله والذين معه شهداء الكفار رحمه بينهم. طب حكم الله لقد رضي الله عن المؤمنين بعينة حسنة. طب حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد من أهل حسنة، لن يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. عندنا نص في بيعة رضوان لن يلج النار أحد من أهل حسنة، وعندنا نص في أهل بدر كمان لن يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولهذا ليس فضل أهل بدر فقط اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تمام، إنما فضل بقى بالإيه؟ بالأعيان، زي الحديبية كده. فأجزم أن كل بدرين لا يدخل نار، وأجزم أن كل رجل في الحديبية لا يدخل نار عينا. كل أهل بدر في الجنة. طيب أنتم كفرتم جل هؤلاء فأين حكم الله؟ يبقى أنتم أبعد الناس عن إيه؟ عن حكم الله. والذي قتل علينا وقال خذها إن الحكم إلا لله، ليس لك أصحابك، أبعد الناس عن حكم الله، بل الحكم لك أنت ولأصحابك، أنت الذي حكمت، أنت بغير من الله، أنت وأصحابك وليس عليا. علي رضي الله عنه أضر الناس بحكم الله، وهو الذي نزل على علي وتلاه علي وفهم علي وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أفهم الناس لذلك؟ نعم.
ويقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالتفصيل كاف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما استدلالهم بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين،
التفصيل كاف في الكتاب وفي السنة، بس هذا التفصيل منطوق ولا مفهوم؟ قطعي ولا ظني؟ يقاس عليه ولا لا يقاس عليه؟ وإلا خلاص نتوقف عند المسائل التي ذكرت في الكتاب والسنة، وأي مسألة تأتي بعد ذلك لا نحكم فيها، لأن الله قد فصل. ما حكم زواج المسيار؟ ما حكم طفل الأنابيب؟ ما حكم اختيار جنس الجنين؟ وقد فصل علينا، الله قد فصل. فأين هذا اختيار جنس الجنين؟ هذا أين هو طفل الأنابيب وكذا؟ أين هو البورصات والمعاملات الموجودة؟ فين هي؟ ده بتحتاج أدق النظر في الوارد السابق عشان نجمع. يعني ما دي كده مثلا حكم العقد الإيجار المنتهي بالتمليك، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، هتفتي فيه بالإيجار ولا تفتي بالتمليك ولا هتقلب بينهما ولا إيه التكييف بالظبط؟ ما فيش في كتب الفقه شيء من هذا، لكن في عندنا فقهاء بحثوا هذا وألحقوه بالوارد في كتب الفقه من علمائنا، ولهذا نستطيع نقول كتب الفقه كلها ذكرت هذا، وكتب الفقه كلها لم تذكر هذا، ذكرت هذا تأصيلا وأصلا نرجع إليه ونقص عليه. وكل كتب الفقه ذكرت اختيار جنس الجنين واختيار الطفل، كل ده مذكور، بس مذكور بإيه؟ بالنظر، بالاجتهاد، بالإلحاق، الذي هو مصرح عظيم جدا في هذا. ولهذا علماؤنا صنفوا في فقه النوازل، فقه الايه؟ النوازل، حكم الطواف من الدور الثاني والثالث والرابع والخامس، حكم الرمي من الثاني والثالث والرابع والخامس. تمام، تفتي في ايه؟ نفتي بايه؟ فين التفصيل اللي عندنا؟ فين التفصيل؟ التفصيل ده اجتهاد، ها؟ ما عندناش حاجه اسمها دور ثالث ورابع وخامس، يعني غايه ما يمكن تقول ايه اصل حمل الطائف ممكن ياخذ حكم الدور بس هقول لك اللي شايله ماشي، بقوا هما شخص واحد كده مثلا، يعني خلاص هنعمل ايه؟ هتقول اصل حكم الهواء تابع لحكم القرار، جايبها منين ونلحق دي ازاي؟ نعم، توسعة المسعى الان هنجيبه ازاي؟ لازال من 1400 سنة مسعى واحد، تمام، نوسعه ازاي؟ واين هذا؟ كل ده مسائل دقيقة، مسائل دقيقة تحتاج إلى الحقات، تحتاج إلى نظر، وتحتاج إلى كذا وكذا. نعم.
قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فالمقصود أنه في شق، والرسول والمؤمنون في شق، فهذا يكون كافرا، ويعرض عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن طريق المؤمنين. والشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب فتح القدير وكتابه إرشاد الفحول،
هو السبب كده، يعني هو صراحة صنعاني شوكاني مخبر ابن هادي الشيخ الألباني في بعض المواضع التأثر باختيارات بعض هذه المدرسة في مسألة الإجماع والقياس وكذا، نفس الشوكاني عنده خلل في مسألة الإجماع وعدم ضبط فيها، وفوق ابن حزم، هو أحسن ابن حزم حال، هو أحسن حالا، والشيخ الألباني أحسن منهما حالا في هذه المسألة، لكن كله بعض يحتاج الكلام إلى بعض الضبط، إلى بعض الضبط. نعم.
ذكر أن المسألة التي يجمع عليها تطمئن إليها النفس أكثر، بمعنى أنه يستأنس بالإجماع. أما أن
يستأنس يعني إيه؟ المسألة من جفاء إجماع فالنفس تطمئن بس كده، يعني نحصل استئناس، لكن ليس هو الحج. نعم.
أما أن نقول الأدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس فلا، بل الأدلة كتاب وسنة.
سبحان الله سبحان الله، مخالفة إجماع السلف على أن الأدلة كتاب سنة إجماع قياس، دي أدلة اسمها يا أخواني المتفق عليها، لكن مع ذلك العلماء يقولوا إيه؟ بيقول الإجماع والقياس مرجع الكتاب والسنة، بل والكتاب والسنة مرجع إلى الكتاب، لأن الذي أعطى حجية السنة الله، ما يطع رسوله فقد أطاع الله. يبقى الأربعة بترجع من الاثنين والاثنين بترجع من الواحد، ولهذا يقولون الحاكم في الشريعة هو الله. بس زي إيه؟ قل لله شفاعة جميع، ثم إنه أعطى الشفاعة للأنبياء وأعطى الشفاعة للأولياء وأعطى الشفاعة، بس الشفاعة لله. كذلك نفس المسألة، الأربعة بيرجعوا إلى الكتاب، لكن الله نجعل طاعة رسول من طاعة. طيب والإجماع والقياس مبنى على ماذا؟ على النصوص، لكن ده لا يمنع إني بين الكتاب والسنة وإجماع القياس. ولهذا أقول دل على هذا الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. ما فائدة الإجماع؟ قطع النزاع في الدلالة، قطع النزاع في الفهم. يعني أجمع تقول سمع وطاع، ما تقولش بس طب احتمال النص ده يكون خصص ونص، احتمال النص يكون ايه نظر قوي، تقييد تخصيص نسخ ظني دلالة، كل ده جاء الإجماع فرفع. ادي فائدة الإجماع. يبقى الإجماع رفعت ايه؟ اي احتمال في الدلالة، اي احتمال فين في. ولازلنا ولازالت الأمة تحتاج بالإجماع، لا زالت الأمة تحتاج بالإجماع. وإلا كل مسائل اعتقاد عندك أقوى حجة فيه الإجماع. الإجماع السلف الأوائل أدركت 70 ممن مضى يقولون، أدركت أصحاب رسول يقولون. نعم.
قال بذل الأدلة كتاب وسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
طبعا لولا أنه الشيخ مقبل هنضلله. طيب ليه بقى إن شاء الله؟ طيب يعني مجاملة؟ لا، لأننا ندري أصلا مراد الشيخ مقبل إن هو بهذا لا يبطل أن يأتي إجماع فيقول به، لكن يقول بدليل الإجماع، وبيرجع بالمفهوم. زي ما أنا أقول إن الحاكم شاء والله، ما تتهمنيش بقى تقول لي يعني ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، لكن مع ذلك نقول نغلط الشيخ، نغلط الشيخ، لأنه في الحجية كل شيء عنده بالكتاب بالسنة في مسألة إجماعية هينقل فيها الإجماع، لكن يرى أن الإجماع مصدر اطمئنان واستئناس، والإجماع مش بيرده، هيعمل بهذا بس بيقول بقى إن العمل بالكتاب والسنة هو مستند الإجماع، فالعمل هنا بمستند الإجماع ليس بمسألة إجماع لا مستند له. يعني تقدر تقول إيه؟ الشيخ لما قال إن الإجماع مش الحجة، الحجة في الكتاب والسنة، مش بيرد شيء جاء في إجماع، لا، بس بينقلك من إيه؟ من إن الحجة لما تقول إجماع مش هي كلمة أجمع، إنما هي كلمة إيه؟ النص الذي اعتمد عليه في الإجماع. يعني في النهاية إيه؟ هنستدل، بس انتبه إلى إن منزع الاستدلال هنا النص الذي اعتمد عليه الإجماع. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، في أحد ناقش الشيخ جلس معاه بينا له مثل هذا، ما ندري ما نعلم، أحد جلس عليه جلس معه، لهذا تخطئ الشيخ. لا شك أن تأصيلات الشيخ هذه أنا لا أرجع مع حجة أدى واحد اثنين، ما في أدلة اسمها كتاب وسنة وإجماع وقياس، إنما في كتاب وسنة. حتى أهل الظاهر ما قالوا هذا، أهل الظاهر يقول كتاب وسنة وإجماع، بس الإجماع يختلفون في تصوره. تارة ابن حزم لا يقول إجماع الصحابة بس، وتارة يرجع إلى إجماع الصحابة حتى يقسمه إجماع الصحابة قبل التفرق، وبعدين شوية لما يجي يضع كتابه يخليه كتاب إجماع الصحابة والتابعين والعصور، يعني كتابه هو كتاب الإجماع معتمد على إجماعات بعض ما بعد الصحابة اعتمد عليه، فهو مضطرب، مضطرب هذه المسألة ابن حزم. نعم.
قال على أن أكثر
إنما ابن حزم في الجملة يقول ما في إجماع، لا ما قال هذا. قياس وقياس كمان بيقسمه لقسمين، قياس وارد به النص ده بلا نقول به وقياس مرد النص وده لا نقول به عشان ما يكونش رد النص. هتقول له أرأيت لو عن أن أبيك دينا كنت قاضية يقولك نقول به، ألك إبل يقولك نقول به. القياس اللي ورد في الكتاب أمنا أنه هو إيه؟ أنه ليس ضربا من الرأي المذموم، عاد ذلك لا. فهو يلغي بساتة المعاني، حتى قالوا لعل هذا هو الذي أثر في منهج ابن حزم في الصفات، لأن الصفات معاني. نعم.
قال على أن أكثر الإجماعات مدعاة، فقد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب، فما يدريه لعله مختلف. ومن أهل العلم من يقول إن إجماع،
طبعا كلمة أكثر إجماعات مدعاة دي مدعاة، ده ليس بصحيح. في إجماعات مدعاة إن بعض العلماء قد ينقل اتفاقا يجعله إجماعا بحسب ما 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 أحلم، زي ما يقول ابن المنذر كده بعض المواضع أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم فيحيل إلى نفسه، وقد يكون في خلاف وما يبلغه موجود بس مش أكثر. يوجد إجماعات غير صحيحة فيها خلاف لكن مش أكثر. الأمر اللي بعد ذلك إن كلمة أحمد ليست في تعطيل حجية الإجماع، ولا أحمد هو من استدل بالإجماع واستدل بالإجماع بعض الصحابة، ولهذا البعض صنف رسالة في إجماعات أحمد بعض الصحابة، إنما كما فسر ذلك ابن تيمية وفسر هذا ابن القيم فسر العلماء إن الإجماع بمعنى العلم بعدم المخالف، هذا الذي يدعيه اللي يقول أحمد من ادعى فقد كذب، لأن ده بيحتاج إن أنت تحصي الأمة، ليس عدم العلم بالمخالف. واضح؟ كذلك جاء في بعض الروايات أنه قصد المعتزلة الذين يدعون أن إجماعاتهم هم الإجماع، فيقول من ادعى الإجماع فقد كذب على هذا النحو. إنما إن الإجماع لا يكون حجة إذا وجد مناطه، أحمد ما قال هذا ولا يقصد هذا. نعم.
قال ومن أهل العلم من يقول إن إجماع الصحابة معتبر، وأبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى يقول قد أجمعنا على حجية الكتاب والسنة، فنحن نأخذ بما أجمعنا عليه، مثل إجماع الصحابة على الصلاة، وإجماعهم على الزكاة، وإجماعهم على أمور أدلتها ثابتة. ثم يقولون إن الإجماع لابد له من مستند، كما أنهم يقولون إن القياس لابد له من أصل وفرع، قياس فرع على أصل، فنحن نأخذ بمستند هذا الإجماع إذا كان حجة.
سبحان
ومن
الله.
مفهوم كلام
أيوة بس مستند الإجماع ده في نفسه لا تلتحق المسألة به النازلة إلا بعلة تدرس جامعة بينهما. فأنا الآن بناء على ألك إبل فرعنا مسائل عديدة. شوف تفريع العلماء على دي مسألة، تفريع مع العلماء من جهة إلحاق النسب، هل ممكن نلحق النسب بالشبه؟ هل ممكن نلحق النسب باللون؟ هل ممكن نلحق النسب بكذا؟ إنما نقول نأخذ المستند. طب والمقيس على المستند هو المطلوب بحثه يا إخوان، ما أقيسه أنا على الثابت على الأصل، هذه الحلقة المفرغة، إنما أنا أؤمن بالأصل. طب والملحق بقى بالأصل إيه اللي تجمعهما؟ إيه حكمه؟ لم يرد في نص، طب إيه حكمه؟ يبقى هذا هو؟ نعم.
قالوا من مفهوم كلام الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم يثبتون إجماع الصحابة، والله المستعان.
طيب يعني هو حجة ولا مش حجة؟ يعني أبو محمد يقول، ولهذا المسائل لا تضبط عن طريق أبي محمد ولا شوكاني ولا الصنعاني رحم الله الجميع، لكن لا تضبط معروف كذا مسائل لا تبحث عندها، تبحث عند المحققين من أهل العلم، تبحث عند المحققين من أهل العلم. وإلى أبو حزم نفسه خلف الأمة كلها بالدعوة دي. ابن حزم يرى أن الجمعة تقام في الصفر، مش حزم المسافر ما عليه الجمعة. طب والأمة بقى أجمعت أن النبي صلى في عرفة إيه الظهر والعصر؟ لك لا، صلى الجمعة. ألا صلى الجمعة في عرفة؟ ده ما حدش قال. قالوا ما حدش نفى. في حد قال ما صلىش جمعة؟ لا جمعة. صرحوا الظهر والعصر ركعتين ركعتين ركعتين. طيب بلاش هذا، لازال المسلمون على نقل هذا الحكم أن النبي صلى في عرفة الظهر والعصر قصرا وجمعا، اعتبروا أن الخطبة خطبة الجمعة وأن الصلاة صلاة الجمعة. طب الأمة ما في؟ نعم،
كلام شيخ الإسلام في توجيه كلام الإمام أحمد.
نعم،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع لابن حزم: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى،
يعلم عدم المنازع
فقد قفى ما ليس له به علم.
نعم،
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
أحمد وغير الشاهد أن كلام الشيخ هذا غلط وخطأ ولا يعول عليه. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، نص عليه وهو قول جماعة من وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين.
أيوة، كنت أعلق الآن جماعة من ال... لا ما فيش من ال... جماعة الفقهاء جماعة من ال... فيش من الأمة لا تجمع خطأ، ده إجماع. نعم،
نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين، وحكي عن إبراهيم النظام وطائفة من
هو ده اللي رد، هو ده اللي قالوا إن أحمد يقصده. نعم،
وحكي عن إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة وأنه يجوز اجتماع الكل على الخطأ. وقالت الرافضة: ليس الإجماع بحجة وإنما قول الإمام وحده حجة. والمشهور عن النظام إنكار تصوره، والأول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب، وأول من استدل بالآية الشافعي رضي الله عنه. قال القاضي: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة: إذا اختلفوا لم يخرج عن أقوالهم. أرأيت إن اجتمعوا له أن يخرج من أقوالهم هذا؟
يعني إذا اختلف الصحابة فلنخرج عن أقوالهم وخلافهم إلى قول المحدث، فكيف بقى إذا اجتمعوا؟ إذا كان خلافهم نحصر الخلاف فيهم ولا نخرج عنه، فكيف إذا اجتمعوا؟ نعم،
قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع. صح، لا ينبغي لأحد أن يخرج. صح، من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.
الله أكبر. ولهذا كانوا يقولون أحمد إذا لم ترجع عنده شيء من الخلاف أثبته روايته اللي هو بين الصحابة، إذا اختلف الصحابة على القولين أثبته روايتين إذا لم يظهر له ترجيح، وإلا رجح. نعم، المهم زي ما قلنا نحن الإجماع على حجية الإجماع هو الإجماع. نعم نعم، المجد من سمية. نعم، اللي هو الجد. نعم نعم، من الايه؟ لا هو مش بالاطلاق، لا مش بالاطلاق ان احنا من حزم لا ناخذ كلام ابن حزم، مش بالاطلاق. ابن حزم عنده اصابه في مواضع، وكما قال شيخ الاسلام الموضع اللي بيوفق فيه الدليل حسبك به. الرجل عقليه ليست سهله واثريه، وده اللي يمكن بيشعل ابن حزم ان رجل يتبع الاثر ويمجد الاثر ويمجد السنه ولا ينتسب الى السنه. ابن حزم ما ينتسب الى السنه حتى في انحرافه في باب الصفات، ما يرفع قدر معتزله ولا الى اخره. الرجل عنده تعظيم للسنه، لكن ماذا؟ اخطا الطريق في الاستدلال. لهذا ما زال علماءنا ينبهون على اخطائه وبعده في التاصيل هذا، لكن ما زالوا ينتفع بالكتب في الحدود التي اذن فيها اهل العلم لمن عنده بقى حزم. يبقى نغير العبارة شيخ وائل، نقول إيه؟ من الحزم ألا تقرأ لابن حزم إلا وأنت صاحب حزم وعزم. خلاص، يبقى مش أي أحد يقرأ بحزم. هل يقرأ بحزم؟ الرجل خطاف دائما احنا بيستملنا ايه؟ تعظيم الاثار. تعظيم اثار، تلاقي اللي بيعظم الاثار والسنن وهو الى اخره احنا بيخطف قلوبنا، لان احنا اصلا كده محبون للاثار لمنهجنا. فابن حزم فعلا اللي يقرا له دون تربيه قويه ومرجعيه متينه قد يقع في هذا الامر. وده مثل اللي تجده في مدرسه اليمن اللي كانت رافعه لواء الاجتهاد برضه، صنعاني وشوكاني وكذا ومن تبع ذلك. فتجد دائما ابن حزم اخاذ، ان لم تكن صاحب تربيه قويه هتمشي معاه، تمشي معه. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمه الله: ومن الرد إلى الله ورسوله.
نعم. نعم. واختار إنه ليس بحج لما يستأنس به. نعم.
قال رحمه الله: ومن الرد إلى الله ورسوله سؤال الجاهل للعالم.
الله أكبر. الله. طب ما وجه ذلك؟ ومن الرد إلى الله ورسوله سؤال الجاهل للعالم. طيب ليه؟ لأن الرد إلى الله، قال لما رددنا إلى الله وجدنا الله يقول فاسألوا أهل الذكر، ولما رددنا إلى رسول الله وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحيل على أهل العلم، بل يعتبر من الضلالة أن الناس لا يسألون العلماء. فكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من تسعون صدورا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. نعم.
كلام الشيخ العثيمين يا شيخنا في
تأثير
كلام الظاهرية.
نعم.
في التأثر بكلام الظاهرية.
أي ماشي، هاتوا الكلام ده جميل نمتن به يعني اللي بنقوله. نعم.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادئ الرأي.
عرفت؟ خصوصا احنا، انت عاوز تأثر فيه قول لي حدثنا أخبرنا على طول، عايز تلو عنقي ويكون عنقي تحت قدمي قول حدثنا أخبرنا. غير كده والله لو انت من أسماء أعلام أي شيء هات لي الأثر، تجدنا سمعا وطاعة مباشرة بفهم السلف. فاحنا كده لم يكونوا أهل الأثر فمن؟ فدائما اللي يدخل لك بهذا الأثر، وأنا أقول أشهد فيما أعتقد، فيما أعتقد وأشهد أن هذا الرجل زي ابن حزم وهذا، إن الرجل كان أحسب الله حسيبه معتزا بهذه الأثار ورافع لواءها ويغار على سنة. وأقول لعل هذا الذي شفع لابن حزم رحمه أنه لم ينسب إلى السنة، خلاص لم ينسب إلا إلى السنة. فالرجل عند اعتزاز وعنده خبرة، جميع يقول عنده خبرة بالحديث وبالرجال، لكن سبحان الله نحن نتعلم بقى، لأن هل عقليتنا كتكون عقلية ابن حزم، وهل تبحرنا في العلم يكون كتبحر ابن حزم؟ الجواب لا، إلا أن شاء الله. ولكن ما الذي فقده ابن حزم حتى أحذره؟ تمام، اتباع العلماء، اتباع طريقة العلماء وعدم الخروج عنه. يبقى من أول ألف باء، ألف باء، من أول ألف باء عشان تقص على نفسك الطريق، اسلك مسالك العلماء ولا تشز عنهم، وإياك والإغراب في العلم. أي ملاحظة تقولها يبقى ملاحظة العلماء، لا تقول لي بقى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم ودي فيها نظر، فإن خلاص احنا مشايخنا كلهم مرروها، مشي زي ما مشايخنا ما مشوا. تمام، ما نقولش سبحان، ما نقولش ننزه الله، نقول نسبح الله. يا عم مشي مشي، ما تقولش البخاري عن منبر يا سيدي مشي، خلينا نشتغل في اللي عليه القبض زي ما يقول، اللي عليه الهداية. أنا أجلس النهاردة أقعد أختلف مع الإخوة، أختلف مع الأمة، ما تقولش البخاري، أصلا أول ما كانوا يقولون البخاري ومسلم، ده أنا أقول البخاري ومسلم، ده أنا أعمل خطبة يوم الخروج في حديث حذيفة وتضعيفه، واجب إعلالات الدرقوطن وبينة، خطبة كاملة على المنبر، خطبة علل. عشان أعالج بها العلل في المعتقد، مش هدرس الناس يعني علم المنبر، إنما ندرس علة من رد الحديث، علة من رد المعتقد من أجل ليه؟ من أجل الحديث. يبقى هي خطبتي النهاردة. إحنا في أيام الصورات الخطبة بتاعتنا وصلت ساعة غصب عننا، غصب عننا. هو اللي بيجيب جيك الجمعة بس ما بتشوفوش بعد كده، والأمة عمالة تضرب بعضها ببعض، والأمة عمالة الشوارع امتلت بالنيران والمدينة امتلت بالنيران. هنكلمه امتى؟ فده حال مرخص، حال استثنائي. النبي خطب من الفجر إلى العصر، حال استثنائي، استثنائي. تعالي يا أمة خدي أثر مجاهد، خدي أثر حزيفة، وخدي المسألة 13 في تفسير القرطبي، وخدي المسألة 21 في تفسير القرطبي، وخدي الإجماعات، وخدي اللي قاله ابن حجر، وخدي. ما هو أنت تعمل إيه؟ حينما أقول ما رواه البخاري مش رواه البخاري، أول كان يبينون الدين بما يلزم، أول كان يسهبون ويضيقون حسب. نعم.
قال رحمه الله: فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل.
صراحة يا أخواني شئنا أم أبين، علماءنا فينا هم علماءنا، أكبرنا دول هم أكبرنا، وده اللي احنا بنقوله احنا بنستفيد منهم. التقعيد العام ده بنستفيده، الخطأ الفردي الفروع كل يصوب يخطئ، ولهذا لا تجد تأصيله من عام في خطأ. طيب الشيخ يقول لأنهم
قال: لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل،
صح،
ظاهره وباطنه.
طب الدليل يا أخويا مهدي، الدليل ده إذا كانوا هم أصحاب الدليل، ده هم بيحكموا الأمة كلها للدليل، يبقى في النهاية قاعد كده العبارة من أولها.
قال: فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه
مش بهوى يا إخواني، مش الظاهرية بيقولوا بهوى، لا فعلا تنبهر يسيرون بكلام مقرر ومقعد.
لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه.
شو بقى ظاهره وباطنه؟ يقصد بباطنه إيه يا إخوان؟ الفهم السلفي، الفهم القائم على جمع النصوص، ليس إن البكر إذا استأذنتها أنت فنطقت فلا يصح، لازم تصمت. طب النبي لما قال إذنها صمتها يبين هنا إذنها صمتها خبر هذا ولا أمر، يعني إذنها أن تصمت ولا إذنها صمتها إن وجدتها صامتة صمتا يدل على الموافقة خلاص اكتفي، مش لازم تنطق يا أخي، مش لازم تنطق. البكر دي عندها خجل وعندها حياء ومن ذوات الخضور وبتكلمش رجال وورا سطور وورا، فلما تلاقي بنت جاي لك عريس البنت بتحط وشاف ايه في الارض، ده البكر اللي هي ايه في زمان من قال الكلام هذا، خلاص مش البكر النهاردة اللي هي ايه بتجيبه على ايديها انا عاوزة ده ولو ما خدتوش مش هتجوز انا بقولك. تمام؟ لا، احنا بنتكلم عن البكر فين؟ اذنها صمتها، فده امر، الا فليكن اذنها صمتها؟ لا، نهى عن البول في الماء الراكد. طب لو صببنا بولا في الماء الراكد واحد بلى في نأسه مصبة، لا يتناوله النهد. وعلى هذا بقى عشرات مئات المسائل من هذا الايه من هذا النوع. أزواج النبي أفضل الأم، ليه؟ مع النبي، والنبي أفضل الأمة، خلاص يبقى أزواج النبي أفضل، يعني عائشة أفضل من أبيها لأن عائشة مع النبي، حفصة أفضل من أبيها لأن حفصة مع النبي. طيب نقول إذن ليست المسألة أنهن أفضل الأمة، لا، أنهن أفضل من الأنبياء، لأن أيضا مقام النبي ما بلغه ماذا؟ نبي من الأنبياء. ثم سألوا لي الوسيلة فإن هذا الرجل الجنة لا تنبغي إلى العبد من عبادي، لا أرجو أن أكون أنا. يبقى إذن يكون إيه؟ أفضل من إيه؟ أفضل من الأنبياء، يبقى دول أفضل من النبي، طالما المسألة نعطيها بالمقارنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هنا مع النبي يبقى أفضل من الأنبياء. فمسائل هكذا يشذ فيها ابن حزم. نعم.
قال رحمه الله: فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه، ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتفق، وهم أهل المعاني والآثار.
الله أكبر، كلام دقيق. أهل المعاني والآثار، الظاهرية أهل الآثار لأهل المعاني. شوف، أهل المعاني والآثار، الظاهرية أهل الآثار مش أهل المعاني، حتى نلحق ما في هذا المعنى بذاك. وقد قال عمر لأبي موسى الأشعري: انظر الأشباه والنظائر، شوف الأشباه والنظائر إيه، فألحق هذا النظير بنظير وهذا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين مختلفين ومتناقضين. نعم.
كلام ابن القيم شيخنا.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: ودع الظاهرية البحتة، فإنها تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها، وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة، وهذه الطريق التي جاءت عفوا،
لأن الشريعة مصالح كلها وعدل كلها وشاملة كلها وخير كلها. نعم.
وهذه الطريق التي جاءتك عفوا تنظر إليها نظر متكئ على أريكته، قد تقطعت في مفاوزها أعناق المطي، لا يسلكها في العالم إلا الفرد بعد الفرد، ولا يعرف مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال المختلفة والاحتمالات المتعددة والتقديرات المستبعدة، فإن علت همته جعل مذهبه عرضة الأحاديث النبوية وخدمه بها، وجعله أصلا محكما يرد إليه متشابهها، فما وافقه منها قلبه وما خالفه تكلف له وجها بالرد غير الجميل،
لعله قلبها
بالرد غير الجميل، فما أتعبه من شقي وما أقل فائدته.
نعم. تعب نصب، ولو أننا رددناه إلى سبيل المؤمنين لاسترحنا. ولهذا مسألة معرفة الإجماع والاختلاف هذا من أعظم ما يحتاج الإنسان إليه من علوم. تمام؟ معرفة الخلاف والإجماع حتى لا يشوز الإنسان عن الأمة في اجتماعها أو في اختلافها. نعم. 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 طيب. قال: وهذه الرسالة،
قال رحمه الله: وهذه الرسالة مؤلفة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، ومن الله عز وجل نسأل الإعانة والتوفيق. قال المقدمة:
رحم الله المعلمين، يعني قدر المعلم عندنا هو قدر السنة، لأنه عالم وهو ذهبي العصر في الحديث، وهو سلفي سني في بحثه واختياراته. وكما قلنا العالم مهما بلغ في الحديث في اللغة في الفقه في كذا في كذا، فإنه لا يجاوز القنطرة عند أهل السنة إلا إذا كان سلفيا سنيا. ولهذا كما قلنا نبهنا كثيرا على خطأ من يحكم على ابن حجر والنووي بالتمشعر ويقول أشاعرة ثم يقول ننتفع بكتبه. لا والله، والله لو اعتقدنا أنهم أشاعرة ما انتفعنا بكتبهم. قال لي: خرجت عن طريقة العلماء في الانتفاع بالكتب. قلنا: وخرجت عن طريقة العلماء في الحكم عليهم، إنما خذ طريقة العلماء في الحكم عليهم وفي الانتفاع بكتبهم، فهي طريقة لا تناقض فيها، إنما طريقتك فيها التناقض، من جهة تحكم عليهم بأنهم أشاعرة، ومن جهة أخرى تحكم عليهم بماذا؟ بأنهم ينظر في كتبهم. نعم.
المقدمة. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين
دلت هذه الآيات على أن الدين هو ما شرع. اليوم أكملت لكم دينكم، فكل شيء بعد هذا اليوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه النبي فهو مردود وليس من الدين، إلا الشيء المبني على الدين ولا يخرج عن الدين. أما شيء تخرج به عما كان وقت الآية فإن هذا لا يجوز. نعم.
قال في الصحيحين،
هل كانت الصوفية وقت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم هل كانت الرافضية؟ هل كانت الخارجية؟ هل كانت المرجئة؟ هل كانت الإخوانية؟ هل كانت التبليغية؟ كل واحد اليوم يقول أنا على منهاج النبوة فليأتي بمستند أنه كان موجودا يوم نزول الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب وأنتم؟ أنتم وقت الآية كنتم موجودين؟ وقت الآية كان إيه؟ النبي والصحابة، وإحنا وراء النبي والصحابة. بس المنهج السلفي الوحيد اللي كان موجود وقت الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل كانوا وقتها منهج المعتزلة؟ لا. هل كانوا وقتها منهج الخوارج؟ لا. هل كانوا وقتها منهج الأشاعرة؟ لا. اللي كان وقتها هو الذي على النجاة، على النجاة. نعم.
قال في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت
قال وفي الصحيحين
قال في الصحيح
البخاري صحيح مسلم تمام ولا الصحيحين الصحيحين في الصحيحين الصحيحين ها يبينه في الصحيح ويقصد الصحيحين تمام ويبينه اختصاص الأمة بهذا الحكم الصحيحين وبالتالي كل ما في الصحيحين صحيحان صحيح كل ما في الصحيحين صحيح فالصحيحان صحيحان والمتفق عليه متفق عليه. طيب في استدركات لا تنزل عن رتبة الاحتجاج إن سلم منها شيء فهو انتقاد لا يلزم منه تضعيف الحديث. نعم.
قال في الصحيح
دليلنا على أن ما في الصحيحين كل ما في الصحيحين صحيح دليلنا ما أجمعت الأمة عليه في قولة في الصحيح بس هذا هو. لكن هذا عام مخصوص هذا مطلق مقيد لا يمكن إطلاق صحيح على مطلق مقيد ولا عام مخصوص مستحيل لأن ربما انخدعنا فطالما حيث أخرجه بخير يقول في الصحيح في الصحيح يمكن نضع أمام الحديث الضعيف ونضع حفظ فهذا ليس أغلبيا ليس أغلبيا ده حكم عام نقل فيه الإجماع كثير من أهل العلم نقل الإجماع على هذا. طب في بعض العلم ضعف محجوج ما في بعض أهل العلم انتقد ما انتقاده يضعف حديثا بالانتقاد نعم باطل مردود بالإجماع أن يذكر هذا الرجل متكلم فيه 160 رجل متكلم فيه مش رجل واحد لكن ليس الشأن أن يتكلم في الراوي الشأن أن يسلم الكلام في الراوي. طب وإذا حتى سلمنا الكلام في الراوي أن يسلم الكلام في المروي للراوي وترتب عليه التضعيف وكل هذا غير موجود. نعم نعم من مالها عن الموالد ومفيش إشكالية تقرأ قصائد الاستغاثة فيقولون يعني قد درج السلفون الصالح منذ القرن الرابع على مين احتفال بالموالد. طيب تمام يعني عندكم سلفكم الصالح من القرن الرابع تمام وسلفون الصالح درجوا من القرن الأول على عدم احتفال بالموالد نأخذ من الرابع ولا نأخذ من الأول ولا الأول كانوا جهالا فعلم الرابع فإن كنت أتبع السلف من الرابع فنحن أتبع السلف من الأول. إحنا مع عائشة سلفونا التي ما احتفلت وعاشت 47 سنة بعد النبي خلاص وإحنا مع ابن عمر اللي عاش كم 60 سنة وإحنا مع أنس اللي عاش كم 70 أو كم 80 معاهم هل احتفلوا؟ لا إحنا مع سلفنا الصالح. هذا رقم واحد. رقم اثنين من سلفك بقى أنه مقارن رابع الأشعري ولا الصوفي من سلفك من أهل السنة؟ إذن سلفك اللي أنت بتسميه وأنت كله خير في اتباع من سلف اللي هو سلفك أنت مش سلف الأمة. ففي فرق بين سلف الأشاعرة وبين سلف الأمة. نحن أتبع سلف مين؟ الأمة. ولسنا أتبع سلف مين؟ الأشاعرة. نعم. وفي صحيح مسلم
قال في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يبقى أي إحداث في الدين فهو مردود باطل في أمرنا هذا. هم قالوا بقى إحنا أحدثنا لكن خارج الدين, حدثنا خارج الدين مش في الدين, مش في الدين. ف نعم الطبعة مختلفة. اي ما احنا اللي معانا صحيح, بس احنا المفترض. طب انا اقول لك على حاجة يا شيخ مادي, اقرأ مع اللي مع الاخوة او ماشي نقرأ من الاصل ده وانتوا زودوا مش مشكلة. لا هي رسالة واحدة بس الشيخ له مبيضة ومسودات وكذا, فهي ده جاب أقرب نسخة للأصل. يعني أنت عندك زيادة ولا عندك نقص؟ ها؟ يعني تقصد المقدمة يعني؟ طيب ما احنا بنقول ما احنا بناخد بيضة بس. هما احمد صور ال طيب خلاص ناخد المسوده ها عشان بس تتحد ال فين. طيب طيب ماشي. هو لو احنا كنا تفطنا كان صورنا احنا المبيضة, كان صورنا المبيضة. نعم طيب اللي مع الاخوة اقصد. طيب نعم طيب اقرأ اللي مع الاخوة. طيب
نعم.
قال عرض هذه القضية على الكتاب.
قال رحمه الله عرض هذه القضية على كتاب الله عز وجل.
لأن هنا هو هنا يبقى فيه برضو سقط, لأن ما هي القضية؟ والشيخ هتلاقيه هنا واتكلم هنا على الاتباع في اللي معانا, اتكلم هنا على الاتباع. ثم قال الفصل الاول فيما ثبت في كيفية القبر, لان هو ده ذكره ده يخص وده اثار. طب عندنا اسلام فيما ثبت في كيفية القبر ولا هذا محذوف؟ لان ده اصل هنا, اصل هنا. وتتم هي نعم يعني السقط هنا والحديث أصار في ها حديث علي طيب اقرأ اللي معاكم ودي بقى نحاول نقرأها ثاني ان شاء الله. اقرأ عرض هذه القضية.
قال رحمه الله عرض هذه القضية على كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وتقرير الاستدلال بالآية أن قوله عز وجل قبلها وكذلك أعثرنا عليهم إلى قوله ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم إلى آخره يدل على أنهم ماتوا فتنازع الحاضرون في شأنهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وهذا بناء على قبر. قال الذين غلبوا على أمرهم قال المفسرون وهم المؤمنون بدليل قوله لنتخذن عليهم مسجدا وهذا اتخاذ مسجد على قبر. فلما قص الله عز وجل هذا في كتابه ولم يصحبه بما يدل على حظره دل على جوازه.
هو بيحفي قول من جوز البناء على القبور مستدلا لهذه. نعم.
بل إذا لاحظنا أن القصص
أن الذين قالوا أن الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء هم المؤمنون بدليل لنتخذن عليهم مسجدا ولا يقول لنتخذن عليهم مسجدا إلا مسلم إنما لو كافر لن يقول لنتخذن عليهم مسجدا. نعم.
بل إذا
ثم الأمر الثاني أن الله لم يتعقب هذا القول بإنكار فدل هذا على القبول. نعم.
قال بل إذا لاحظنا أن القصص الواردة في القرآن لم يرد لمجرد حكاية وقائع تاريخية وإنما هو للاعتبار والإرشاد والموعظة تبين لنا دلالة الآية على الاستحباب.
هنا بقى هينقل الناقل المسألة إلى الاستحباب في هذه الأمة. يبقى رقم واحد أن هؤلاء لما قالوا بمعنين بنيان ربهم عليهم كان بعد موته. رقم اثنين أن الذين قالوا ذلك هم المؤمنون. رقم ثلاثة أن الله ما أنكر عليهم. رقم أربعة أن الله لما يذكر هذه القصة فهي لتنقل إلينا على أنها هدي وعلى أنها حق وبالتالي يستحب بناء الإيه؟ يستحب بناء المساجد على القبور لهذه الآية. يبقى تدرج معك صاحب هذه الشبه تدرج معك صاحب هذه الشبه تدرج معك. يبقى الأول الجواز أن الذين قالوا ذلك هم أهل الإيمان ثم بعد ذلك الله ما تعقب هذا ثم بعد ذلك الاستحباب لأنها ذكرت الاعتبار. نعم.
قال وإذا لاحظنا أن القصص الواردة في القرآن لم يرد لمجرد حكاية وقائع تاريخية وإنما هو للاعتبار والإرشاد والموعظة تبين لنا دلالة الآية على الاستحباب وأن الله عز وجل أرشدنا بهذه الآية إلى ما ينبغي أن نعمله إذا مات فينا رجل صالح أي أننا على الأقل نبني على قبره بنيانا والأكمل أن نتخذ عليه مسجدا.
تمام. يبقى على الأقل نبني عليه بنيان ده على الأقل. طيب والأفضل أن نتخذ عليه مسجدا. طب والدليل هذه الآية وأن الذين فعلوا هذا المؤمنون. طب والذي فعل والذي قاله الرسول والذي فعله أكمل المؤمنين بالرسول. يعني أنتم طالما عندكم الأصل والاستدلال بالنصوص واستدلتم هذا النص بالمفاهيم ليس بالمنطوق بالمفهوم وإلا الله عز وجل لم يبين من الذين قالوا هذا ولم يبين الله عز وجل مشروعية هذا من عدم مشروعيته. أنتم استنبطتم ونحتم من هذه الآية دليلا لا على الجواز فقط بل على الاستحباب. فرقم واحد أن التنازع وقع بين أهل الإيمان. رقم اثنين أن أهل الإيمان هم الذين قالوا نتخذ على هذا على هؤلاء إيه مسجدا. رقم ثلاثة أن هذا مذكور على وجه الاعتبار والاقتداء وكذا وكذا فبالتالي ينقل هذا الإيه إلى الاستحباب. بالتالي ينقل هذا للاستحباب ولا يكون البناء على القبور ممنوعا بل ويستحب أن نجعل عليه مسجدا بدلا من بناء حتى نوافق الآية لنتخذن عليه مسجدا ولم يقل بناء. طيب قال الشيخ
قال تحليل الاستدلال
ده عرض القضية. نعم.
قال تحليل الاستدلال أولا قوله يدل على أنهم ماتوا فيه شيء فإن الظاهر أن أحد الفتية الذي بعثوه إلى المدينة عاد إليهم ومعه القوم فدخل الكهف إلى أصحابه وأخبرهم ولعل الله عز وجل رفع الرعب الذي كان يعتري من اطلع عليهم وذكره عز وجل بقوله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وحالهم تحتمل إحدى صور: الأولى أن يكون الفتية خرجوا إلى القوم وجلسوا معهم ريثما تحققت الآية، ثم عادوا إلى كهفهم وعاد الرعب كما كان، فانتظرهم القوم أياما فلم يخرجوا، فعلموا أنهم عادوا لحالتهم ولكنهم لا يعلمون أماتوا أم ناموا كما كانوا. الثانية أن يكون رفع الرعب أولا حتى دخل إليهم القوم وتقررت الآية،
يعني الآية في نومهم 300 سنين وازدادوا 9، هذه آية عظيمة حتى يعتبر الناس بذلك. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمره، يبقى كان العبرة والعبرة قد حصلت. نعم.
قال: أمروا القوم بالخروج عنهم فخرجوا وعاد الرعب، وانتظر القوم أياما فلما لم يخرج أحد من الفتية علموا أنهم إما ماتوا وإما عادوا إلى النوم. الثالثة أنهم عادوا إلى مضجعهم والقوم عندهم فعاد الرعب، فخرج القوم فارين مرعوبين، ثم انتظروا بباب الكهف أياما حتى يئسوا. الرابعة والخامسة أن يكونوا خرجوا إلى القوم أو دخل القوم إليهم، وبعد تقرر الآية عادوا إلى مضجعهم فرآهم القوم كذلك فحاولوا إيقاظهم ثم انتظارهم حتى يئسوا. قال: ويرجح إحدى الصور الثلاث
ويرجح
إحدى الصور الثلاث الأولى على الرابعة والخامسة، قوله عز وجل حكاية عن القوم: ربهم أعلم بهم، فإن هذا يدل على أنهم لم يعلموا هل عاد الفتية لنومهم أم ماتوا، ولو كانوا شاهدوهم بعد عودهم لمضجعهم لربما يترجح لهم أحد الأمرين. لا يقال إن قوله ربهم أعلم بهم قد يكون المراد به أعلم من هم وممن هم وما شأنهم، لأن الحكمة من الإعثار عليهم وهي إظهار آية على البعث لا تتم إلا بأن يخبروا القوم بحالهم وممن هم وفي عهد من كانوا. فتأمل
حتى تحصل الآية، لابد أن يعرفوا أنهم بقوا هنا هذه السنين الطويلة 300 سنة و9 وأنهم كانوا في عهد فلان، يعني المعرفة بهم وبحالهم هذه لابد أن تكون قد عرفت بالنسبة للقوم حتى تقع الآية، وإلا إذا ما عرفوا حالهم وعرفوا آيتهم ما العبرة إذن؟ الله يقول: وكذلك عفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أن البعث حق، كما أن الله عز وجل أمات هؤلاء هذه المدة ثم بعثهم، فهو قادر أن يبعثكم جميعا من قبركم. بل بالعكس الآية في النوم أعظم، أن الله عز وجل يرسل عليهم نوما هذه السنين ولم تتلف أبدانهم ولا إلى آخره، وقاموا أصحاء كما كانوا، هذه آية عظيمة. فالقادر على هذا هو القادر على البعث. إذن لابد أن تكون هذه العبرة قد علمها الناس، لازم حتى تقع العبرة. أما ما جرى عليهم بقى من موت من نوم من كذا فهذا قد يقال فيه ربهم أعلم به. نعم.
قال ثانيا: قوله وهذا بناء على قبر، فيه نظر من وجوه: الأول أن الفتية لم يتقرر للقوم موتهم حتى يصح أن يكون لهم قبر، إذ القبر لا يكون إلا للميت.
ده معنى البحث الماضي، يعني ليه المعلم يبحث أهم ماتوا أم ناموا، هل كان القوم يعلمون بهذا أم لا؟ القوم علموا القصة قطعا، وبناء عليه لا نعود بقول تعالى ربهم أعلم بهم إلى العلم بأصل قصتهم، لا، لابد أن يكونوا علموا أصل القصة. طيب ما الذي يفوض بقى هنا؟ ربهم أعلم بهم، ماتوا ناموا. طيب ماذا يريد المعلم أن يصل من خلال هذا؟ أنتم تقولون بنوا على القبر، طيب هل هم علموا أنهم ماتوا؟ حتى فورا يقولون نبني عليهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقال أو الأول أن الفتية
قال أن الفتية لم يتقرر للقوم موتهم حتى يصح أن يكون لهم قبر، إذ القبر لا يكون إلا للميت، والعبرة في الحكم بظن القوم لا بما في نفس الأمر.
نعم.
والثاني لم يكن لهم قبر وإنما كانوا في صحن الكهف. الثالث أنه على فرض أن الواقع في عودهم إحدى الصور الثلاث المتقدمة فالبناء إنما يكون على باب الكهف لامتناع أن يدخل البناؤون إلى مرقد الفتية لمنع الرعب.
نعم.
والبناء
يعني هو الشيخ المعلم يريد أن يستأصل الأمر من أصل. يعني تخبرني من تبنت تأخذ مسجد كيف الآن هم في كهف، كيف يتم البناء؟ يبقى على الأقل على الباب خارج، إنما أن يدخل البنا داخل الكهف ثم يبني. وهم من رآهم على هذه الحالة أصابه رعب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. فكيف يدخل البناؤون ويبنون عليه قبرا، عليهم قبرا، والله يقول ولا مليت منهم رعبا؟ طيب ثم قال:
قال والبناء على باب الكهف إنما هو بمثابة سد جانب هدم من عرض القبر، إذا صح لنا أن نعتبر القوم مرجحين أن الفتية ماتوا، وأن يعتبر الكهف بمثابة القبر.
هيبقى هنا البناء، لأن هو ده كهف في جبل، يبقى هنا يقول هيكون البناء على باب الكهف، وحينئذ هيكون بمثابة سد جانب انهدم من عرض القبر. هنعتبر ان الكهف داخله قبر، باقي ضلع في القبر اللي هو الباب، هنعتبر ان القبر انهدم منه هذا الجانب. اذا صح لنا يقول اذا صح لنا ان نعتبر القوم مرجحين ان الفتية ماتوا وليسوا نائمين كالامر الاول، لانهم يعلمون الله ارسل عليهم نوما. طب الان هم كالآية الأولى ناموا أم ماتوا؟ ما يدرون. ومن هنا كيف يبنون قبرهم لا يدرون؟ طب لو فرضنا أنهم رجحوا بما في نفوسهم أنه الآن مات ليسوا نائمين، يبقى لا يمكن أن يدخل أحد إليهم حيث إن الرعب سيصيبه، ولا يمكن بناء قبر عليهم داخل صحن الكهف. إذن هيكون فين؟ الأمام خارج. طيب وأن يعتبر الكهف بمثابة القبر، الأمر الذي بعد ذلك وعلى فرض.
قال وعلى فرض أن الواقع هو إحدى الصورتين الأخريين، فيحتمل أن يكونوا أرادوا بالبناء البناء فيحتمل أن يكونوا أرادوا بالبناء البناء على باب الكهف، وهو الأظهر الأنسب بالحال لاستغراب القوم هذه الحادثة واشتباههم في الفتية، أعادوا لنومهم أم ماتوا.
يبقى إذن هيكون البناء على الباب، نعم، وليس داخل الكهف، نعم.
ويحتمل أن يكونوا أرادوا البناء على جثثهم في داخل الكهف،
ده اللي احنا انتوا بتستدلوا به، لازم حتى يسلم لكم الاستدلال. هيكون يا اخواني ان هم يدخلوا داخل الكهف ويبنون عليه مسجدا، تمام؟ يبقى ده هيسلم على استدلالكم ما تقولونه، لا تغنى عليه مسجدا، يبقى داخل كهف ونبني مسجدا. طب قال على الفرض ده، ويحتمل أن يكونوا أرادوا
البناء على جثثهم في داخل الكهف، ومع بعد ذلك
أن تبني مسجدا، تمام، مسجدا بالمعنى المعروف عشان هتصلي بقى فيه، مسجد واسع ويكون مبنى على هذا داخل كهف. فين الكهف هذا الذي يتسنى لك بناء مسجد عليه؟ ها،
فلم يكن هناك قبر حتى يقال إن البناء وقع عليه.
تمام، ما في قبر أصلا، أنتوا دفنتموهم؟ لا، أمال هتبنوا عليهم كيف مسجدا؟ يبقى استدلوكم بمسجد على قبر، وفين القبر؟ أين القبر أصلا؟ وأنتم لا تعلمون إذا كانوا عدوا لنومهم أو ماتوا، إذ لا فرق. وهل دخلتم فطلعتم؟ فأين الرعب؟ ولو دخلتم كيف تسنى لكم بناء مسجد على هؤلاء؟ وهل قبروا أصلا حتى تقولون المسجد بني على قبر؟ أين قبورهم؟ فين؟ من الذي قبرهم؟ من الذي دفنهم؟ والآية إنما ذكرت قال الذين غلبوا عليهم لاتخذن عليه مسجد، على إيه؟ على الجثث ولا على المقابر؟ نعم.
وإنما البناء نفسه هو بمثابة القبر،
فيكون البناء بمثابة القبر، وحينئذ لا نسميه مسجد، هنسميه قبرا، نعم.
واحتيج إليه لامتناع إخراج الفتية من الكهف وحفر قبور لهم كالعادة لغرابة قصتهم وعلاقتهم بالكهف، والشك في موتهم، وهذا احتمال آخر.
وهنا احتمال آخر.
وهنا احتمال آخر، وهو أن يكون المراد بالبنيان في الآية ما ينصب تذكارا لتلك الآية، وأن المناسب أن يكون بمكان عال مكشوف، إما بأن يكون خارج الكهف بعيدا عنه بحيث يظهر للمارة وغيرهم، وإما أن يجعل على رأس الجبل الذي فيه الكهف.
تمام، انتبهوا، محجب من اثنين، إما أن احنا يبنى هذا المسجد على رأس الجبل، يبقى هنا لم يبنى على عليهم على قبره، أو نجعله نصبا أو معلما بارزا خارج الجبل على الطريق، بحيث الناس تعرف أن هنا هذه القصة أو قصة هؤلاء التي فيها إيه آية. يبقى المهم أن احنا ابتعدنا عن ماذا هنا، هذا الاحتمال، عن بناء مسجد على القبر. أنتم تستدلون بالآية على بناء مسجد على القبر، فأثبتوا لنا القبر ثم أثبتوا لنا البناء على القبر. لنتخذن عليهم مسجدا، عليهم ولا على جبلهم، عليهم ولا أمامهم، أمام باب عند باب الكهف، ولا على طريق مرة. أثبتوا، أثبت الأصل. ها،
قال: وأن هذا أرجح من الأول، لأنه أنسب بالمقصود وأظهر في معنى على، كما سيأتي إيضاحه.
نعم.
والحق الذي لا ريب فيه أن المراد به البناء لسد باب الكهف.
انتبهتوا إخواني؟ يبقى هنا الشيخ المعلمي زعزع الثقة في أصل الموضوع أصل. طب واحد يقول: طب ليه الشيخ ما تدخلش على الآيات والنصوص؟ وده كان في زمان قبل ندخل على الآيات والنصوص المشاردة. هذا طريقتي وطريقتك، ليه طريقة إيه؟ قصير النفس، احنا بنأتي على المراد مباشرة. لكن ده طريقة مين؟ ده طريقة العلماء، زي الشيخ الإسلام أما بيرد على الرافضي في 10 مجلدات، هو يقدر يرد فيه 10 سطور وتكفي، لكنه بيضع ماذا؟ تركة للأمة تنتفع. ولهذا المصنف على أقسام، المصنف الذي يحصل بتصنيفه بركة غالبا طويل النفس، طويل النفس، لأن التصنيف قد تصفي بملل. لكن إن كنت مستحضرا جيدا الهدف والغرض، وأنك بتضع مصنفا للزمان مش لبني الزمان، في فرق أن تضع مصنفا لباب الزمان لبني زمانك، وبين تضع مصنفا لكل زمان، فلما تجمع وتؤصل وتتوسع بحيث تستأصل الباطل من جذوره وتقصر عن البصر من جذوره، هذا أنفع، هذا أنفع، وإن كان يحتاج إلى وقت أكثر ويحتاج إلى مراجعات. ولهذا لما ابن حجر يصنف شرحه في 25 عاما، هو واضع مصنف ليه؟ لو بيضع لبني زماني وكذا ممكن يختصر سريعا، وغالبا ممكن الواحد يبدأ نشيطا ثم يكسر شيء بشيء، فتجد النفس في أول التصنيف التصنيف الكتاب غير النفس في آخر تصنيف الكتاب. إنما الموفق اللي بينتقل من زمان إلى كل زمان، هذا صاحب النفس الطويل، ما هو مشكلة يخرج الكتاب بعد 10 سنين. البخاري نفسه انتقى، يعني أنت تعجب من حجر اللي شرح في 25 سنة؟ طب ما تعجب من البخاري اللي انتقى وهو إمام المحدثين في كم؟ في 16 سنة، في 16 سنة ينتقي الكتاب وينظر ويراجع. البخاري مش طالب علم، ده البخاري يعني طلع صحيح هذا بنظر البخاري بعد 16 سنة، لكن صار عمره يا اخواني قرونا. فالشيخ هنا حقيقة بيأتي إلى أصل الأمر. أنتم كده سريعا سريعا قلتم عندنا الآية دليل، مع أن عندنا على كل وجه ليس دليلا، خلها مسجد وبني على قبوره ليس دليلا، بس تعالى أنتم الآية تقول: قال الذين غلبوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا. تستدلون بها على إيه بقى؟ على مسجد بني على قبر أو على قبر أدخل مسجدا. تعالوا بقى، هل هذه الصورة الموجودة؟ حتى نقول اتحدت الصورتان وإن اختلف الحكمان قبل ما أقول اقتضيها في الحكم، هل الصورة نفسها متحدة؟ لأنك بتقيس قبور اليوم على هذا الأصل، يبقى لابد أن نصحح تصور الأصل حتى ننظر هل مساجدكم تقاس ولا لا. زي اللي بيقيس مساجد المقبور على مسجد النبي، قلنا ايه وبنستميت في ايه؟ نستميت في ايه؟ نستميت ان احنا عايزين نحقق ان مسجد النبي ليس القبر بيه. ولهذا بعض مشايخنا بيتساهل بيقول القبر مسجد خلاص، ولكن ده حصل في كذا وحصل في كذا. القبر مش في المسجد ابدا، القبر في حجرة عائشة. هتقول بس انا شايف هندسيا، هندسيا انت شايف مش حجرة عائشة، ده انت شايف الجدار الثالث كمان بعد حجرة عائشة، ده انت شايف القبر ولا انت شايف الحجرة اصلا؟ انت مش عايز هندسيا؟ لا هندسيا انت شايف، هندسيا ده الجدار الثالث. هتفرق ايش من لك فترة مع بعضها كده ويبقى القبر بس وخلاص، وان لم يكن من المسجد. دي مؤخرا بقى لما نقول حتى لو ان القبر في المسجد فليس من المسجد، في فرق فيه ومن، فهو ليس من المسجد وبالتالي قبرك من المسجد، فهذا القبر اتخذت مكانا من المسجد ووضعت القبر فيه، او بنيت المسجد على القبر الذي هو جزء من المسجد، يبقى انت حجرت هذه البقعة للقبر. انما احنا عندنا لا، عايز تمشيها هندسيا الجدار انت شايفه ده ايه؟ هذا الجدار ثالث خلاص، هذا جدار ثالث مش جدار الحجرة. حتى هتقول لفنا حواليه، عادي لفنا حواليه، اهدم الجدر هتلاقي شارع، شارع ده مربع حول الحجرة هذه، عندك 25 × 14 المساحة الشبه ديت 25 × 14، أصل الحجرة حوالي 5 × 6، إيه بقى اللي وصلها 25 × 15؟ هي أصل الحجرة حوالي 5 × 6، وأصل القبور قول مثلا 3 × 6، ده داخل الحجر، لأن عائشة ماتت ولها مكان في الحجر 5 × 6، يعني عائشة لم تستوعب القبور حجرة عائشة وخرجت عائشة، خرجت عائشة إلى مقبرتها، عائشة لما خرجت من الحجرة خرجت عن مقبرة، يعني بقيت عائشة بمعاشها وصلاتها ومكانها في الحجرة إلى أن مات، أغلقوها. يبقى أنت جزء داخل جزء داخل جزء داخل جزء. فإحنا ليه بنستميت في هذه في إثبات تاريخيا أن هذه ليه؟ لتستأصل الأمر من شفته. إنما أقول قبر النبي في المسجد ولكن أجمعت الأمة على صحة الصلاة مع وجود القبر، تساهل تساهل. أقول قبر في المسجد بالعموم دون تقييد، تساهل. لو أنا قلت القبر في المسجد لازم أقول وليس من المسجد، دي بقى يحتاج لفة كبيرة. لكن لما أصدمهم الأول النبي مدفون في حجرة عائشة ولم يخرج منها فلا علاقة لها بالمسجد، أقفل الطريق. لما يبقى بقى واحد عامل لي دارس وكان سلفي منتكس، ما هو خلي بالك هم دول اللي بيعرفوا يتكلموا، السلف المنتكس مش الإخواني مش الصوفي العبيط، السلف المنتكس اللي هو عارف الخبايا، اللي هو كان قاعد يوم من الأيام درس السلفية ودرس المسألة وصاب قلبه بقى انتكس خلاص زي العون كده يألف لهم يعملهم، معارف. انما تجيب له ولد اشعاري اصلا مش عارف حاجه، ما هو مين اللي جاب التفويض؟ زي العوني، العوني مش هيجيب التاويل التحريف، العوني مش هيجي لك بقى تمام ويألف لك كتب ان الاستواء الاستلاء ان اليد القدره، لا ده كلامهم هم. انما اللي دارس كويس هيلبس لك التفويض في منهج السلف عشان يقول لك انا برد على ابن تيميه، 90 عالم برد على ابن تيميه في مساله ايه؟ اثبات الصفات على حقيقتها. منين يا عون جيب؟ ما حدش يعرف يجيب ال 90 دول الا حاتم العوني، حدش يعرف يجيبهم الا حاتم العوني. فجيب برضه ولد سلفي منتكس يقول لك ايه؟ لا احنا العبره بهذا، المحيط كله مع دخل فيه الحجره يبقى حكمها حكم الايه؟ المسجد، ومع ذلك كذا 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 كذا. فاحنا لابد نسد الباب قبر النبي في حجرة عائشة منذ الكن وإلى اليوم. زاد ما نقص، زادت جدر ما رفع جدار، زادت جدر. في عهد نبي الصحابة كانت حجرة عائشة، بعد ذلك زدنا جدارا ثم زدنا جدارا حتى وصل المساحة كلية دلوقتي إلى 15×25. فأين إذن القبور؟ فين ده؟ أنت وأنت مار كده عند القبر تقول السلام عليكم ورحمة الله، بينك وبين القبر ذاته 7 متر، ده من الأمام. من الخلف اقسم بقى 7 × 25 18 متر، ومسنمة هذا مثلا متر وي، وبعدين واخد ضلع كبير كده، وبعدين طالع بضلع آخر إلى هذا عشان لا أحد يستقبل من الخلف. كمان ده كل التحفظات دي موجودة. فين بقى قبر النبي في المسجد اللي انت تجعله مقصورة في المسجد وتتمسح به وتتبرج به؟ اختلفت الصورتين. فالمعلم يريد أن يقول لك هذا، المعلم يريد أن يقول لك هذا، يقول لك تعالى الأول نتصور لنتخنن عليهم مسجدا. ما هي هذه الصورة؟ حتى تلحق مساجدكم بها. إذن جزاه الله خير، جزاه الله خير. طيب ها، يعني زي ما نقول احنا بحث هندسي، ده مش بحث هندسي مجرد عشان يعرف لنا، لا هو عايز هيالج منه بعد ذلك الى ايه. والمعلمة صراحة طول النفس في المساله دي. مر معنا في رسالة الحكم حكم الحديث الضعيف والعمل الحديث الضعيف، الاول جابها من اين؟ من الاصل. من اين جاء القول بان الحديث الضعيف يعمل به فضائل الاعمال؟ منين جاء القول ده؟ فبيرجع بك الأصل. نتعلم بقى احنا صراحة أن الإنسان يكون طويل نفس في تقرير الحق، تمام، ومهما حاول أن يستأصل شيء فمن أصلها فهذا يريح بعد ذلك. نعم.
قال والحق الذي لا ريب فيه أن المراد به البناء لسد باب الكهف.
انت عندك كهف في جبل، غاية ما تعمله ايه؟ هتدخل جوه دم، صعب صعب تبني مسجد جوه كهف. والكهف ده معروف ايه؟ بيكون مدخل يعني ضعيف ما يبنى فيه، فيبني فيه ايه؟ اذا الغيته. يبقى على الباب البناء لسد باب الكهف، لان مواراة
جثث الفتية امر ضروري لا بد منه،
تمام،
وحمل البنيان.
يبقى هنقفل الكهف ايه عليه، وحمل البنيان،
وحمل البنيان في الآية على هذا الأمر الضروري أولى من حمله على شيء آخر.
طيب ها.
وقد مر أن كون البناء لسد باب الكهف أرجح من كونه حول الفتية في جوفه،
في جوفه ده أقرب. نعم.
وسيأتي في تقرير النزاع ما يزيد هذا بيانا إن شاء الله.
يبقى هنا المعلمي رحمة الله عليه ناقش المسألة من إيه؟ من أصله. فأنت الآن مطلوب منك الآن أن تأتي لنا بصورة بناء المسجد على هؤلاء. قال الذين غلب عليهم لنتخذن عليهم مسجدا. على إيه؟ على جثث ولا على قبور؟ على الجبل ولا عند الجبل تسد جانبا في الكهف ويصح تقول عليهم مسجدا؟ وما المراد بالمسجد؟ وهل الصلاة فيه؟ وهل هو موجود أثر الآن؟ كل الأسئلة دي أجبنا عليها الأول. هل قبر هؤلاء؟ هل بنوا عليه مسجدا فصلوا فيه؟ ولا ماذا؟ احنا ناخد بالظاهر بس، ما هو الظاهر احنا بنناقش الظاهر اهو، الظاهر اهو. لنتخذن عليهم مسجدا، على ايه؟ أنت الآن بتسدل بهذا على اتخاذ المسجد على القبر. أثبت الأول أن هؤلاء قبر، وكيف يتم بناء قبر على كهف في الجبل؟ هم كانوا في الصحراء وبنوا عليه، ولا كانوا أمام خارج الكهف فبنوا عليهم؟ نعم.
قال ثالثا،
هذا سيأتي مزيد له بيان. نعم.
قال ثالثا قوله قال المفسرون وهم المؤمنون إلى آخره. قال سيأتي إن شاء الله بيان الخلاف فيه، وأن الراجح أن قائلي ذلك هم أهل الشرك.
نعم، في الخلاف والأكثر عنهم أهل الشرك، لكن مع كونهم أهل إيمان. قال الذين غلبوا، هنعود إلى أصل الصورة المنتقدة، هي مخالفة للشرع ولا موافقة؟ لأنه لا يصح أن نقول كان شرع من قبلنا، حيث إن بناء المساجد على القبور لم تكن شرعا لنبي من الأنبياء. فغاية ما هنالك أن يكون ناس الخلافة من أهل الإيمان، مثل الذين خالفوا في زماننا وقبل زماننا وهم من أهل الإيمان، من القرن الرابع إلى اليوم والناس تخالف مساجد القبور وهم من أهل الإيمان، ليسوا أهل الكفر. وغالبا اللي بيبني مساجد القبور أهل السطو، عايز شوكة جامدة أوي، أهل بلد عمدة، أهل مش عارف إيه، خد بالك مش راجل كده ضعيف، غالبا اللي بيبني على أولاد الذين هم أهل السطو. فهل فعل من ينتسب إلى الإيمان في بناء المساجد على القبور يستصاغ لكونهم أهل إيمان؟ فهب أن الذين قالوا ذلك مؤمنون مخالفون، يبقى غاية ما هنالك أنهم مؤمنون مخالفون. وإلى القول الثاني وهم أنهم أهل شرك، هذا الأقرب، لأن الله قال قال الذين غلبوا عنه. ودائما إذا تتبعت التاريخ وجدت أن الذين غلبوا على أمرين دائما هم من؟ هم أهل الشرك، هم المطرفون. لكن فرضنا أنهم أهل إيمان، أهل إيمان خلفوا الرسل. ده لو افترضنا أن المسجد مسجد حقيقي مبني على قبر حقيقي، يبقى نريد حقيقتين. الحقيقة الأولى أن المسجد على الصورة الموجود، الحقيقة الثانية أن الذين قالوا ذلك أهل إيمان. طب لو افترضنا هذا، هنقول هذا مخالف دين الرسل الذين كانوا في زمن أصحاب الكهف، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يبقى أي اتخاذ مسجد على قبر مردود لهذه النصوص. وقال النبي أولئك إذا مات في مراجع الصالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ده هذا لو سلمنا النتيجة المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. المقدمة الأولى أن الصورة هي الصور، المقدمة الثانية أنهم أهل إيمان. طب إذا ثبت ذلك رددناها أيضا، لا بشرعتنا، لاحظ، بل بشرعة أنبياء بني إسرائيل الذين ردوا هذا أصلا وقالوا بأننا ماذا وكانوا لا يتخذون بناء المساجد على القبور شرعة، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مساجد. فلو كانت جائزة في شرعتهم على ما يلعنون، أيلعن المتبع؟ ما يلعن إلا المخالف. وأي مخالفة؟ ده مخالفة من كبريات الذنوب، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى. يبقى حتى لو ثبت أن الذي فعلها أهل إيمان، فأهل إيمان مقصرون، أهل إيمان مذنبون. يبقى ليس المسألة أن يبقى مسجد مبني، طب ليس المسألة أنهم مؤمنون ماذا؟ أنهم مؤمنون. طب ولو افترضنا بقى أن كل ذلك انتفى وأنهم كانوا أهل إيمان وأن الذي فعلوه من الإيمان، فقد نسخته شريعة الإسلام، يبقى ليس بدليل. إذ كيف تستدل بهذا وتترك الاستدلال بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ نعم.
قال رابعا قوله وهو اتخاذ مسجد على قبر.
طيب نقف هنا ونكمل بعد العصر. مين؟